السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير، مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، الحد 8/7. وسعادة الحقيقة على أنه قرار مهم أصدره الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وسحب قرار حله. ده كان قرار مهم قوي، وبنتعامل بالقانون زي ما بيقولوا. إذا كان التلت في مشكلة يبقى نرجع التلتين وننتخب على التلت. لكن عايزكم تقولوا لي في استفتاء النهاردة، بناء على الدعوة المقدمة لحل مجلس الشورى، ماذا تتوقع من حكم المحكمة؟ حل المجلس ولا إبقاء المجلس والحكم بشرعيته ولا لا أدري؟ هيكون عندنا فقرتين مهمين النهاردة، معايير اختيار رؤساء الصحف القومية، معنا الأستاذ عبد المحسن سلامة مدير تحرير وعضو مجلس إدارة الإدارة بمؤسسة الأهرام، والأستاذ أسامة داود عضو مجلس نقابة الصحفيين. الفقرة الثانية هيكون معنا الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، هنتكلم في تجسيد شخصية أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أصحاب النبي جميعا صلى الله عليه وسلم. عايزين يعني نشوف إيه تداعيات الخطورة اللي بدأت تظهر في الفضائيات في الفترة الأخيرة، وخصوصا التحدي السافر من قناة MBC التي يمتلكها رجل الأعمال الأمير وليد بن إبراهيم السعودي. إيه السبب في إن هو عنده جرأة عايز يخش في مجال تجسيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وزي ما قلت لكم في خطورة إن في المستقبل نلاقي إن هم بيجسدوا صورة النبي عليه الصلاة والسلام زي ما عملوا مع سيدنا يوسف عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام الشيعة لما عملوا مسلسل عن سيدنا يوسف. إحنا النهاردة أخبرنا مرسي يصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وسحب قرار حله. دكتور محمد مرسي أصدر قرار جمهوري النهاردة العصر رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري وسحب قرار حله. كما ينص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. طبعا احنا عارفين ان المحكمة الدستورية قضت 14 من الشهر اللي فات بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي. طيب احنا نستقبل معانا مداخلة مهمة للأستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. السلام عليكم أستاذ جمال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ جمال، في حوار من شقين، الشق الأول رأي حضرتك في القرار الجمهوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي عصر اليوم بعودة مجلس الشعب لممارسة التشريعات والجلسات.
هو هذا قرار، أنا أعتقد أن هذا قرار حكيم، وبطبيعة الحال يعني محمد مرسي كرئيس الجمهورية لم يتخذ هذا القرار إلا بعد الرجوع إلى خبراء قانونيين على أعلى مستوى، وخاصة في الفقه الدستوري.
نعم.
ويمكن احنا لاحظنا انه في اكثر من فقيه دستوري كبير مثل الدكتور ثروت بدوي والدكتور عاطف البنا وغيرهم، يعني اكدوا ان هذا القرار سليم ودستوري ومن صميم صلاحيات رئيس الجمهورية.
نعم.
هذا جانب. الجانب الاخر انه هذا القرار تضمن في بنوده احترام احكام المحكمة الدستورية، لانه قال انه سيتم حل البرلمان بعد عقب انجاز الدستور مباشرة، يعني حتى لو الدستور انجز خلال شهر ونص او شهرين سيتم حل البرلمان ضمنيا، يعني للدعوة الى انتخابات جديدة او انتخابات مبكرة، فهذا يعني احترام احكام المحكمة الدستورية ببطلان النصوص التي يعني قام على اساسها البرلمان الاخير.
طيب استاذ جمال، في حاجه مهمه بعد اذن.
لا لا سوابق طبعا، لانه طبعا مبارك لما قضت المحكمه الدستوريه قبل ذلك بعدم دستوريه نصوص البرلمان قانون البرلمان، فظل البرلمان بعد هذا الحكم 4 شهور كامله يعمل عادي، وفي نهايه الـ4 شهور دعا الى استفتاء على حل البرلمان وتم حله بعد 4 شهور أو 5 شهور.
طيب استاذ جمال، بتشوف اجتماع الطارئ للمجلس العسكري عشان يبحث تداعيات هذا الموضوع، هل المجلس العسكري مخول له الان انه ينافس رئيس سلطاته، ممكن يقول لا مثلا مش هيرجع مجلس الشعب او يعترض على هذا ويدخلنا في دوامه؟
لا، هو بطبيعه الحال المجلس العسكري حتى الآن بموجب الإعلان الدستوري المكمل هو يمتلك صلاحيات التشريع.
نعم.
فقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان يعني أن صلاحيات التشريع تم سحبها من المجلس العسكري، وبالتالي فمن الطبيعي أن المجلس ينعقد لتدارس هذا الحدث لأنه حدث مهم. أيضا المجلس العسكري لو صمت صمتا كاملا أعتقد أن المسألة ستثير علامات استفهام على أن الأمر تم بالتوافق بين محمد مرسي رئيس الجمهورية والمجلس العسكري.
نعم.
فمن الطبيعي أن المجلس يبدي أنه إما أنه فوجئ بالقرار أو أنه هو يعني بيحاول يتدارس القرار، فدي مسألة. لكن أنا أعتقد أنه هذا القرار خفف عن المجلس العسكري عبء كبير.
نعم.
لأنه الإعلان الدستوري مكمل كان هناك شبه إجماع شعبي على رفضه، أنه أجري يعني بيت بليل وأنه غير يعني غير لائق لمصر في هذه اللحظة، وفي إجماع على إلغائه. الإعلان الدستوري المكمل كان فيه نقطتين مهمتين، الأولى هي ما يتعلق بالتشريع أخذ اختصاصات مجلس الشعب، الأمر الآخر هو تحصين المؤسسات العسكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من أي تداعيات للتدخل في شؤونها في واقع سياسي يعني متغير أو رمال متحركة.
نعم.
فأنت الآن عندما تعود اختصاصات مجلس الشعب فيبقى انه المجلس العسكري ضمن انه المؤسسه العسكريه لا يمسها احد بموجب الاعلان الدستوري المكمل والقصه كلها، ويبقى عبء اداره شؤون البلد التشريعيه عادت الى الممثلين المنتخبين للشعب، وكل المساله في حدود 3-4 شهور يكون انجز الدستور وانجزت انتخابات اخرى جديده وتحل الامر. لكن الوضع الان فعلا افضل كثيرا لمصر، لانك انت الان لديك دوله مستقله، لديك مؤسسات مكتمله، لديك برلمان منتخب
ومجلس شورى ورئاسة
منتخب.
نعم.
لديك حكومة أيضا تعتبر منتخبة لأنها برضا حتى الآن برضا رئيس الجمهورية وهو الذي يعني يمد لها، فإذا أنت عندك قوام دولة مكتملة الآن.
طيب.
وهذا أصلح كثيرا جدا جدا لمصر ولاستقرارها الاقتصادي واستقرارها الأمني.
طيب أستاذ جمال، في الشق الثاني وده مهم بالنسبة لي، حضرتك ليك مقال مهم جدا، فضائيات الفلول والحرب النفسية.
نعم.
الرسالة اللي عايز توصلها ورأي حضرتك الحقيقة في مسألة ان المباحث استطاعت في غمضة عين تقبض على الاولاد اللي على الفيسبوك اللي اتهموا او اشاعوا اشاعة سخيفة عن الاستاذ لميس الحديدي، ورغم ذلك لم يستطيعوا ان يقبضوا على جماعة الامر بمعروف والنهي عن المنكر اللي بقى لها 5 شهور مصدعان على صفحات الفيسبوك وبتثير الفزع باسم التيار الاسلامي في المجتمع.
نعم، هذا صحيح. يعني أنا الزميلة لميس الحديدي لما نشرت بعض المواقع عنها أنها تم ضبط حشيش مخدر حشيش وشيء من هذا القبيل في سيارتها وكذبت هي هذا الخبر، الداخلية في خلال ساعات قليلة أعلنت عن تحديدها لصاحب الصفحة التي نشرت هذا البيان.
نعم.
أو هذا محضر.
نعم.
الشرطة التي قالت أنه غير صحيح. طيب أنت الآن لك حوالي 6 شهور، أنا أعرف اتصل بي قضاء ومستشارون وقالوا لي أن هناك بلاغات مقدمة ضد صفحة الأمر المعروف والنهي عن المنكر من 6 أشهر لدى النائب العام، والداخلية حققت وأنه تم اللقاء مع بعض قيادات الداخلية المختصين بمكافحة جرائم الإنترنت، وإلى يومنا هذا لم يتم الكشف أو العثور على أصحاب هذه الصفحة رغم أنها مستمرة تختفي أيام وترجع أيام.
نعم.
ماذا نفهم من ذلك؟
نعم.
نفهم من ذلك أن أصحاب هذه الصفحة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم يعني وضع مؤسسي معين، وهناك جهات في الدولة لا تريد أن تكشف الأوراق كلها.
نعم.
أو بمعنى أصح حسب ما يتردد أن بعض الفلول ضباط مباحث أمن الدولة الذين تمردوا على الانتخابات والذين يدينون بالولاء لحبيب العدلي وللنظام القديم يحاولون أن يلعبوا لعبة قذرة لتشويه التيار الإسلامي والتيار السلفي بشكل خاص ويصورونه. على فكرة البلاغات ذكرت أنهم سيتعرضون، البلاغات من 6 أشهر، أن أصحاب هذه الصفحة وهؤلاء الضباط قد يتعرضون ببعض السوء لنساء غير محجبات أو لبعض إخواننا الأقباط أو في كذا لإثارة أجواء من الفتنة. كل هذا مذكور في البلاغات التي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.
طيب بتشوف حضرتك في كلمة أخيرة أستاذ جمال، بتشوف حضرتك يعني حرب فضائيات الفلول وإعلام المارينز بهذه الصورة قوية، واللي ختمت بختام كان زفتا الحقيقة يعني بالخمسين دقيقة من فواصل الردح اللي قام بيها عمرو أديب أول امبارح في سب وطعن للشعب المصري وغمز ولمز وسخرية من الفقراء، وتصدير للناس إن الأيام اللي جاية دي هتشوف علو ناس في المقدمة من الرعاع الهمج فيما يقصد، وعلى طول الخط بدأ ينفلت إعلاميا دون رقيب ولا حسيب. بتشوف ده إزاي؟
شوف يا أستاذ، شوف يا أستاذ خالد، إحنا مصر على مدى عدة أشهر الأخيرة كان يتم ترتيب أوضاع أمنية وإعلامية ومؤسسية فيها لانقلاب لثورة مضادة وانقلاب على الأوضاع في مصر وإعادة النظام القديم، وتم تأسيس عدة قنوات وعدة صحف، وإحدى الصحف الجديدة أسست بقصد معروف في أوساط الصحفيين أن تكون هذه الصحيفة هي صحيفة أحمد شفيق كده يعني صحيفة الدولة أحمد شفيق اللي جاية. فبطبيعة الحال أنه يعني نجاح الشعب المصري في كسر هذه المؤامرة وهزيمة الفلول وإنجاح المرشح المعبر عن الثورة وكان هو من أبناء التيار الإسلامي، هذا أحدث صدمة كبيرة. يعني بعض مع الأسف بعض مقدمي البرامج في الفضائيات يعني أصيب بنوع من الفزع، يعني حتى حالة هستيريا بعدما أعلنت النتائج وكان واضحة. فالآن هم يحاولون يعني ممارسة يعني عملية تشويه وعرقلة يعني النجاح الجديد ومحاولة تشويه صورة مصر. الآن يكلموك عن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، يقول لك بقى له خمس أيام ماذا فعل في مصر الدنيا، كأنه رئيس جمهورية في خمس أيام هيعيد الدولة ويعيد يعني. فكل هذه حرب مفهومة.
بعض الناس يا أستاذ جمال في كلمة أخيرة بيقول، يعني بعت لي كان على الفيسبوك بيقول لي عمرو أديب لم يتعرض لزوجتك فلماذا تتعرض لزوجته؟ فمش قادر أفهم إيه علاقة إن أنا بنتقد منهج إعلامي لمذيعة موجودة وليها برنامج كبير على قناة معروف مين بيديرها تماما، فشايف منطق إن أنا هل مثلا إذا تكلمت عن امرأة في منهجها السياسي والإعلامي هل ده كلام فيه طعن في عرض مثلا ولا إساءة ليها؟
لا، احنا لما بنتكلم عن سوزان مبارك مثلا ما بنتكلمش عن انها لمجرد من شهر بمبارك ومثلا في زوجته، لكن بنتكلم عن شخصيه عامه ليها قرارات وليها اجراءات واحنا بنناقش الكلام ده. فلما اجي انا اتكلم عن لميس الحديدي او منى الشاذلي او فلانه او زيز او اي شخصيه نسائيه، انا لا اقصد ان دي مرات فلان ولا زوجة، دي لا يخصني من قريب او بعيد. انما نحن نتناقش مع شخصية إعلامية لها حضور بتقدم برامج لها يعني تدخل وتأثير في صناعة الرأي العام. فأنا أعتقد الذي قال لك هذا الكلام ربما يكون يعني إدراكه للإعلام وطبيعة الإعلام والعمل السياسي ربما يكون فيه مشكلة شوية.
شكرا جزيلا أستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. معنا دكتور محمد الجوادي المفكر السياسي. السلام عليكم دكتور محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام دكتور محمد ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
دكتور محمد. بتشوف هل من صدام قادم بين المجلس العسكري ورئيس الجمهورية بسبب قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لجلساته المنعقدة بعد ما أصدر القرار النهاردة العصر؟
أنا كنت أتوقع أن يكون هذا من أوائل قرارات الدكتور محمد مرسي.
نعم.
وكنت أتوقع لهذا القرار أن يصدر قبل اليوم بأيام.
نعم.
على الأقل خمسة أيام.
نعم.
لأن هذه من صلاحيات الرئيس ولأن هذه من واجبات الرئيس ولأن هذه من حق الشعب على الرئيس أن يمارس الشعب حقه من خلال برلمانه الذي انتخبه دون أن يكون للشعب.
نعم.
دخل في الصيغة التي تم بها الانتخاب أو خطأ الصيغة التي تم بها الانتخاب أو الهندسة المعمارية والقانونية التي صيغ بها قانون مجلس الشعب.
نعم.
فالشعب ليس له ذنب في ذلك، وإلى أن يتم تعديل ذلك ينبغي للبرلمان أن يواصل دوره وأن يستأنف دوره وأن يعمل في مجالات الرقابة والتشريع
دكتور محمد، حضرتك يعني في طلة كده على الإعلام في الفترة الأخيرة، تقييم حضرتك للفضائيات في هذه الحرب الضروس الشرسة على التيارات الإسلامية، على الدكتور محمد مرسي، التعامل معاه بشكل كما لو كان مش رئيس جمهورية منتخب بإرادة شعب، الإساءة إليه في معظم الأمور لفهمه، واحد يتكلم عن شكله، واحد يتكلم عن قراراته الضعيفة، واحد يعني بيشوف حضرتك الهجمة الإعلامية دي.
ها هم رأوا القرارات القوية أولا.
نعم.
ها هم رأوا القرارات القوية.
نعم.
لكن يعني لا تنسى أن رئيس السادات نفسه تعرض لمثل هذا في بداية عهده. الرئيس عبد الناصر تعرض لمثل هذا وقال صراحة بصبور فيه قصيدة طويلة عودة ذي الوجه الكئيب. فالحراك السياسي دائما يكون فيه مثل هذا التهجم وهذا التربص وهذا التخطيء والتأنيب الذي يصدر عن ذي حق أو عن غير ذي حق، لكنه ينبئ عن تحول من سلطة إلى سلطة.
نعم.
ومن جيل إلى جيل.
نعم.
ومن فكر إلى فكر، ومن مذهب إلى مذهب، ومن رأي إلى رأي.
نعم.
وأنا يسعدني أن هذا التحول صريح، صريح في عداوته، صريح في انتقاده، صريح في التعبير عن نفسه.
هل ما بتشوفش دكتور محمد يعني مثلا معاد الحمودة يكتب وصول الرئيس الفاشي، يعني هل ده نقد مقبول عند صحفي بالنسبة للرئيس؟
في رأيي أنا قد رددت على هذه الفكرة، أنك لن تستطيع أن تصل إلى مرحلة النمور، على سبيل المثال النمور الآسيوية لن يستطيع أحد الوصول إليها إلا بالفاشية. فأنا أنظر للأمور من وجهة النظر العلمية البحتة. فليكن أنك تكره الفاشية أو تحب الفاشية، لكنك تتغنى بالنمور، ولا يمكن لك أن تصل إلى النمور أو إلى مستوى النمور إلا بالفاشية. الفاشية شيء قد تكرهه لكنه يحقق نجاحات مطلوبة.
نعم شكرا. نعم شكرا.
التي قد يوصف بها الإنسان.
نعم.
هي شيء، لكنني إذا قلت مختلس هذا شيء آخر.
نعم.
ولذلك في القانون هناك فرق بين السب والقذف، لكني مع هذا أشاركك الرأي في أن الإعلام المصري لابد أن يأخذ أن ينتقط أنفاسه ويعيد صياغة مواقفه بما يتماشى مع مصلحة الشعب ومع روح الشعب ومع اختيار الشعب ومع مستقبل الشعب. الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب، ورئيس الجمهورية يصدر قراراته باسم الشعب، وإذا لم نكن واعين لهذه الحقيقة فإننا نكون مخطئين.
شكرا جزيلا دكتور محمد الجوادي، مفكر سياسي. معنا الأستاذ نبيه الوحش، المحامي بالنقد والدستورية العليا. السلام عليكم أستاذ نبيل.
وعليكم السلام يا شيخنا العظيم.
إزاي حضرتك؟
إزايك يا شيخ خالد، ربنا يعزك ويرفع قدرك.
دكتور نبيل، دكتور أستاذ نبيه، الحقيقة وإحنا عايزين بنتكلم عن صفاقة حصلت بشكل مش طبيعي من الإعلامي عمرو أديب يوم الأربع اللي فات، قال كلام وسبب ألفاظ ولعن، بل بالعكس أنا وجدت واحدة بتتصل بيه بالتليفون امبارح بعد ما عملت الحلقة وانتقدت أسلوب الفج ده، فوجئت انها بتقول ده عمرو اديب بيحب مصر وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، وبيعترضوا على ان احنا بنرد عليه وما اعترضوش على سوء ادبه على مدار ساعه ونص ووكيل الاتهامات لرئيس الجمهوريه والتيارات الاسلاميه، وبيسخر من الشعب المصري ويدعو الى التحريض والى الانقلاب على الديمقراطيه والى عدم احترام القانون، انه هيجيب بلطجيه وسكاكين وعصيان وهيحارب. راي حضرتك في الكلام ده ايه
يا شيخ خالد؟ السيدة اللي قالت عمرو أديب بيحب مصر هي محقة، لأنه بيحب مصر على طريقة الراقصات.
نعم.
اللي عايزين يبوظوا مصر وأخلاق مصر ويقول لك إبداع، بيحب مصر على طريقة وبعدين هو بيحبها بالدولار والشكل والين، وليس حب الحرفيش والصعاليك والدهماء بتاعنا.
نعم.
أبشرك أنا امبارح قدمت طلب لمحامي الأحوال الشخصية بالحجر على 15 إعلامي ومن بينه على رأسهم عمرو أديب ووائل الإبراشي ولميس الحديدي وكل من على شكلتهم 15 العريضة مش في إيدي دلوقتي، لأنه دول أصلا وصلوا لدرجة السفة والغفلة والجنان، فدول يجب الحجر عليهم يا شيخ خالد. وبعدين إحنا مش عايزين طبطبة يا أخوانا، اعملوا سيف القانون ضد فضائيات الغوازي والعوالم والكغاثين، وقلنا الكلام ده 100 مره ولا بيصبونا فخاخ. الاعلام ده مفخخ يا شيخ خالد.
هل في مشكله يا استاذ نبيه لو كان الاعلام يعني هم عايز يتحرك ينتقد كيفما شاء بدون ما يسفه بالتيارات الاسلاميه عمال على بطال كل يوم في حلقه ممنهجه يعني؟
ده من 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 ابسط قواعد الديمقراطيه النقد البناء.
نعم.
لكن النقد العدام ده لازم يتخذ بسيف القانون يا اخوانا. وانا قلتها علنا على الهواء في قناه الحافظ الدكتور مرسي، يا سياده الرئيس هذه المرحله لا تحتمل الطبطبه ولا الدواسه مع احترامي ليه. لازم يقدر سيدنا ابو بكر كان لين الجانب وشديد في الحق، سيدنا عمر كان لين الجانب وشديد في الحق. يا اخوانا الكلام ده ما ينفعش.
نعم.
لازم كل مواطن مصري شريف يتحرك بتقديم بلاغ ضد هؤلاء المأجورين والعملاء والخونة والجاسيس. انا ما بصفهمش، ده بقيمهم، ده قيمتهم، دول عملاء وجاسيس وخونة.
بشكر حضرتك استاذ نبيل وحشي المحامي بالنقد والدستورية العليا. تراجع اعداد المتظاهرين امام قصر الاتحادية النهاردة، حصل تراجع للمتظاهرين وأصحاب المطالب الفئوية أمام القصر الجمهوري في مصر الجديدة لليوم الثاني من افتتاح مكتبين لتلقي الشكاوى في قصري عابدين والقبة تحت مسمى ديوان المظالم. في ناس بتتريق على الاسم، يا سيدي سميه مكتب شكاوى، احنا مش هنقعد نقطع في بعض في الأسماء. هو انتوا أي اسم له ارتباط بالسيرة؟ يعني مجرد بس انه ذكر اسم ديوان مظالم من السيرة مثلا من أيام الخلفاء الراشدين عاملين دون ده مزعج. يعني لما نسميه مكتب شكاوى بيبقى مريح للقلب، يعني سميناه ديوان مظالم يبقى ده عودة دولة دينية يعني. ففي ناس انفعلت على الاسم زي اللي انفعلوا على أهلي وعشيرتي، الله يصلح حالهم. اقتصرت المظاهرات على العشرات من عمال شركة المراجل البخارية واللي طلبوا بعودتهم للعمل وتنفيذ الحكم القضائي بعودة الشركة إلى القطاع العام، وأكدوا أنهم تقدموا أيضا بشكاواهم إلى مكتب ديوان المظالم في قصر القبة، وطلبوا الدكتور مرسي بالتدخل لحل مشكلتهم وحماية أسرهم من التشرد. والنهاردة الحقيقة كان برضو في خبر مهم جدا، أن الرئيس مرسي اجتمعت اللجنة الرئاسية لبحث ملف المعتقلين السياسيين، واللي صرح بكده الأستاذ أحمد سيف الإسلام الناشط الحقوقي وعضو اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لبحث ملف المعتقلين السياسيين. معانا خبر تاني، الدكتور حمدي. طيب السلام عليكم دكتور حمدي.
ايوه فندم. ايوه معاك، اهلا بيك.
معنا الدكتور حمدي عبد الرحمن استاذ القانون الدستوري بجامعه الشمس. دكتور حمدي، تعليقك على قرار السيد رئيس الجمهوريه النهارده بعوده مجلس الشعب واجراء الانتخابات الجديده للثلث المنحل بعد 60 يوم.
لا طبعا قرار صادم، يعني شايف ردة فعل كثيره يعني مصدومه بهذا القرار، لانه اولا في قرار صدر، قرار تنفيذي من مجلس الاعلى للقوات المسلحه محل المجلس، وده مش قرار منشئ، ده قرار كاشف عن ما نطقت به المحكمه الدستوريه العليا.
نعم.
الامر الثاني، اذا كان هناك لبس في تفسير الحكم جدلا، فهذا الامر معقود لذات المحكمه التي اصدرت الحكم. لا توجد محكمه تستطيع ان تفسر حكم لمحكمه اخرى إلا ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، وهي المحكمة الدستورية العليا. الأمر الثالث، أنه في حيثيات الحكم خاص بمجلس الشعب أوضحت المحكمة أن هناك بطلان كامل أو شامل لقانون الانتخابات، وأنه هذا البطلان يتم بقوة القانون، يعني لا يحتاج حتى إلى قرار تنفيذي.
نعم.
طيب كل هذه المعاني تمت مخالفتها.
طيب دكتور حمدي، اذا كان ده راي حضرتك ونفاجئ احنا كمواطنين عاديين ما نعرفش في القانون وبنسال اهل الاختصاص، ان فريق مقابل لهذا الراي بيقولوا ان حل مجلس الشعب بين قوسين كده بوش باطل، يعني ترد عليهم حضرتك ازاي؟
ارد عليهم انه الحل مجلس الشعب تم بقوه القانون بصدور حكم المحكمه الدستوريه العليا.
نعم.
وقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو قرار تنفيذي، يعني هو ينفذ حكم المحكمة ويكشف عن البطلان ولا ينشئه، يعني الحل ده ما هو إنشاء للبطلان.
نعم.
فدي ودي كانت مسؤولية المجلس الأعلى بحكم الإعلانات.
هل بتتصور حضرتك أن المجلس الأعلى في اجتماعه الطارئ النهاردة ممكن يرجع تاني يزيل أو يلغي قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان؟
لا، ما هو خلي بال حضرتك أنه اللي حصل ده هيخلق أزمة دستورية وأزمة سياسية شديدة جدا. اولا، ثانيا هيعمل انقسام، انا واضح جدا هيعمل انقسام شديد في الراي العام، ومصر لا تحتمل هذا يعني.
نعم، شكرا
جزيلا. هترتب عليه برضه اثار اقتصاديه وبورصه والى اخره، لان معناه مره اخرى انه لا يوجد استقرار سياسي في مصر.
شكرا. شكرا جزيلا دكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس جبهة علماء الأزهر. مصر للطيران تحارب الله بحظر الحجاب على المضيفات. طب الحمد لله أنها جبهة علماء الأزهر. لو كان واحد شيخ سالف قال كلمة تحارب الله دي كان زمان كل البرامج النهاردة من الساعة 4:30 لحد 3 أيام قدام الساعة 3:30 الصبح كان قال لك شوف كل من خالفهم بيقولوا بنحارب الله، كل من خالفهم بيقولوا أعداء الله. طب أنا ممكن أسألكم سؤال يا جماعة، هل هناك مسلم عاقل؟ سيبوكوا إحنا متعصبين وإحنا ناس ما لناش في الإعلام وإحنا ناس أسلوبنا منفر، ماشي أنا موافق حاضر، بس تعالوا نركن على جنب كده. الجماعة اللي زعلانين على نقد عمرو أديب وقلبوا الدنيا ومتضايقين ومتشنجين علينا، في مسلم عاقل يرضى الكلام اللي قاله عمرو أديب ده؟ إن يقول إن أنا ماليش أي مرجعية غير القانون وما تقولوليش المرجعية بتاعتكم قصده على الشريعة؟ في مسلم في الدنيا يقبل إن شرع ربنا اللي بيحكم الخلق، يعني مش اللي بيطبقوه، بتكلم عن شرع ربنا اللي بيحكم الخلق، أقول ده ما يخصنيش وما ترجعنيش لأول الخلق زي ما قال؟ يعني في مسلم ممكن يقبل هذا الكلام؟ ليه ما بتزعلوش من الناس دي لما بيقولوا كده وبتزعلوا لما الرد وتصفون ان دي مش اخلاق الرسول وطريقكم بتنفر الناس من الاسلام وتعتبر ان كل المثالب والعيوب فينا احنا واحنا اللي بنرد احنا اللي بندفع مش احنا اللي بننشئ ابتداء حرب وعداوه على هؤلاء؟ الراجل بوش كده بيقولك انت عايز ترجعونا الاول الخلق، ماله اول الخلق؟ يعني امانين كلمك في دين ماله دين؟ يقولك جاي واحد يقول لي اللي عايز يعمل حاجه يعملها في بيته، يقولك وعملها في بيتي ليه؟ يعني هل يرضى الناس في الشارع؟ هل يرضى الناس في الشارع ان ممكن مثلا الاقي شاب بيبوس فتاة على كوبري؟ ده مش منظر يأذيني ويأذي بنتي ويأذيك ويأذي بنتك ويأذي زوجتك؟ يعني ده منظر عادي بالنسبة لك؟ لما نشوف واحد ماشي بيشرب مثلا خمرة في شارع ده مش منظر يزعجك؟ يعني مش فاهم ايه حكاية ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه؟ مش فيه عرف، مش فيه تقاليد، مش فيه قانون عيب كان عامله رئيس السادات لما كان موجود في مصر؟ يعني ايه الداعي ان احنا النهارده حاسين ان الرد على عمرو اديب ده جريمه كبرى؟ والست امبارح انت عارف والله ما ردتش عليها، بعت لها رساله مع الاخوه في الكنترول قلت لهم خلاص طالما هي بتحب عمرو اديب وشايفاه بيحب مصر نرفع ايدينا وندعي اللهم احشرها مع عمرو اديب. راحت قايله لنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. طب احنا زعلناكي في حاجه؟ ان كان الله قدر ان عمرو اديب من اهل الجنه ربنا يدخلك الجنه، وان كان غير ذلك النبي قالوا يحشر المرء مع من احب. خلاص يعني احنا دلوقتي ما قلناش حاجه اكتر من كده، لا احنا في ايدينا قرار دخول الجنه ولا في ايدينا قرار دخول النار. انما انا بقول دايما يا رب احشر كل انسان مع اللي بيحبه بس، وبيحبه بايه؟ بصدق واتباع وبينه، مش بيحبه مجرد حب. خلاص فمهم قوي بالنسبه لنا ان احنا نبقى فاهمين ده يا جماعه الخير، احنا مش بتوع عداوات، لكن شايفين انه في شو اعلامي لو كان وصل الفريق احمد شفيق للحكم ما كناش شفنا الكلام ده، انما شايفين طول النهار والليل طعن. يعني احنا 13 مليون اختاروا رئيس الجمهوريه، لما يجي الاستاذ عمرو اديب المحترم المتربي ويقول رئيس الجمهوريه الجديد ما يعرفش الفرق بين الفازه والحله اللي موجوده في القصر، دي مش اهانه لل 13 مليون؟ نحن نرفض سلوكيات بتوع التوك توك اللي يمشي عكس الاتجاه ويمشي في شارع مش مقرر له ان يمشي فيه، انما في حاجه اسمها الحدود بين المهندسين وامبابه؟ احنا بنصنف البشر على اي اساس؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم ميزان ربنا، ولا بنصنفهم بالغنى والكلام الفاضي اللي انتوا بتشوفوه في الدنيا ده؟ ده النبي علمنا ان في واحد لما عدى ومشي كده وسال الصحابه ايه رايكم في ده؟ قالوا له حري به ان نكح ان ينكح وان سال ان يعطى وان شفع ان يشفع. وواحد تاني لما قالوا لهم رايكم في ده؟ قالوا له حري به ان سال الا يعطى وان شفع الا يشفع وان نكح الا ينكح. فالنبي حطنا ميزان عليه الصلاة والسلام، قال هذا على التاني ده اللي هما شايفينه ولا حاجة خير، مش من هذا، خلي بالك مش من هذا، خير من ملء الأرض من هذا. يبقى يا سيد عمرو أديب وانت بتتكلم ممكن يكون حد من اللي انت بتعيب عليهم وتسخر منهم تقولك دول جايين جايين، هما مين اللي جايين؟ هما مين اللي جايين؟ أنا معرفش هما مين اللي جايين. احنا مصريين زينا زيك بالظبط، لينا حقوق وواجبات في المجتمع ده زي ما انت ليك حقوق وواجبات. أنا أتمنى بس إن الناس تنظر بعين الإنصاف، قاتل الله الهوى فهو شر إله عبد في الأرض. اللي كاره دايما هتلاقيه على طول ما بيبصش بإنصاف، عايز يشتم وعايز يقل أدبه، زي بعض الناس اللي الشتيمة بالنسبة لهم ده شيء عادي جدا بالأب والأم وسب الدين وعيش. وربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك ميزان الحسنات. هاخد فاصل بإذن الله ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع خبر جبهة علماء الأزهر مصر للطيران تحارب الله بحظر الحجاب على المضيفات. هجمت جبهة علماء الأزهر شركة مصر للطيران وقالت أنها بتعلن الحرب على ربنا بسبب رفض ارتداء المضيفات للحجاب وهو من الفروض التي أقرتها الشريعة. طبعا احنا عارفين أن في بعض الناس بيعتبروا أن الحجاب ده شيء شخصي أوبشن تعمله ما تعملوش انت حر، يعني ربنا مش هيحاسب الإنسانة اللي تقابل ربنا يوم القيامة ولم تلبس الحجاب. وبيقول الحقيقة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأضافت الجبهة أن شركة مصر طيران لم تخالف فقط أمر الله بل إنها مكرت به ووحده الذي يسيرها في الجو ويحفظها برحمته كما يحفظ غيرها في الجو والبر والبحر، فكان من شكرها له أن مكرت بدينه وقد وجدت على ذلك المكر صمتا يذري الأمة كلها ما لم تنهض لنصرة دينها في مواجهة تلك الإدارة التي تكيد لدين الله في شخص هؤلاء المضيفات التي يريدن الله ورسوله. طبعا الحرية الشخصية دي استحالة هتلاقي قناة فضائية من القنوات وانا هو انتهو يقول ايه ايه يا جماعة بتوع مصر الطيران حق المضيفة انها تطلع تلبس طرحة، ده هيضايق الراكب في ايه؟ يعني هو انا طلع اتغزل في جمال المضيفة؟ ده احنا بنبقى راكبين الطيارة وحاطين ايدينا على قلبنا، والمفروض ان اقرب ما يكون الانسان الى الله في الخوف في الاوقات اللي يحس انه يعني الدنيا ممكن ما فيش سيطرة. طبعا الكلام ده ممكن يحصل في البر وممكن يحصل في البحر، لكن مسألة الجو دي اي مطب كده بتلاقي نفسك الناس كلها تبتدي تتشد وتقول لا اله الا الله زي اي انسان. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فأنا بتصور النهاردة تعالى نساعد دول، ما الإمارات والحاجات دي بتلبس طرحة، آه طبعا طرحة كده كوموفلاش بتطلع قصة وبتاع، إنما تعالى نقولهم في مصر ترى مضيفة عايزة تلبس الحجاب وماله لبسها زي ما هو موجود بس هتحط طرحة على شعرها. تعالوا نديها الحرية دي زي ما بنعطي الحرية لكتير من الناس إن هم يطلعوا عرايا في رمضان على شاشات التلفزيون. يعني أنا ببعت رسالة للسيد أحمد بهجة في دريم، السيد البدوي في الحياة، السيد حسن راتب في المحور، السيد سليمان عامر في التحرير، السيد محمد البعونين في صدى البلد، ببعت لكل دول ونجيب ساويرس على الأون تي في، ببعت لكل دول بقول لهم السؤال، هل يرضي الله حجم العري والتبذل اللي احنا شايفينه في المسلسلات والإنتاجات الضخمة والملايين اللي بتتحط في هذه المسلسلات بدل ما تستثمر من وجهة نظر حضراتكم، يعني بدل ما تستثمر لبناء مصانع ومدارس ومستشفيات ومساعدة البلد توقف على رجليها؟ معقولة يعني نعمل حاجة يستفيد منها قطاع قد كده، مجموعة من الممثلين كل واحد ياخد له 10 مليون و8 مليون في مسلسل، ها وانتوا تعملوا شويه اعلانات وممكن المسلسل نفسه ما يجيب لك شيء، يعني اللي هتدفعه فيه مش هيعود عليك بالاعلانات اللي انت بترجوها وتتمناها. قناة الحياة وانا بقلب بستغرب كل ما اقلب عليها في رمضان واسألوا رمضان اللي فات، هنسأل رمضان اللي فات على خيبتنا؟ يعني هنقول نسأل رمضان اللي فات نقول له يا رمضان يا اللي فات احنا صعدنا الى الله ب30 مسلسل على قناة الحياة، مفيش برنامج مفيش مسلسل نقول نوفر فلوسه حتى لله سبحانه وتعالى ونعمل بيه مشروعات؟ معقولة يا جماعة؟ فنفسي يومون عيني زي ما بندي حرية القلع، والله العظيم في قناة النهار بتصدم ساعات اقلب كده ببقى عايز اشوف اذا كان في برنامج وفاجئ بمطربه لبنانيه مع مش عارف واحد عمال يتقصع جنبها ولابسين فوق الركبه وكتافهم باينه وظهرهم باين وصدورهم باينه وضحك وتهريج، والله العظيم بيفكروني في لبنان في عز ما كان بينضرب جزء منها والجزء الثاني على ال بي سي جايب رقص وطبل وناس بتهيص واغاني ولا كاني الشعب بتاعهم بيموت. فكروني بنفس الحدث، ناس مش لاقيه تاكل، ناس مش لاقيه تشرب ميه نظيفه، ناس بتدور على شغل، ناس بتقف قدام بيت الرئيس عشان يديها 15 جنيه زياده يا ناس، ودول عمالين يعملوا اعلانات ومسلسلات، بل وقناه الحياه عماله تقول لك لو صوتك حلو قابلنا في اكتوبر وقابلنا في اسكندريه وقابلنا في البحرين وقابلنا في الامارات. طب ما تتكلموا عن حد حافظ القران، حد حافظ الفقه، ولا انتوا بتزروا الرماد في العيون بس بمساله انك انت تجيب لي مسلسل ديني ولا تجيب لي برنامج فتاوى يقعد شيخ واحده تساله وهو يرد عليها وهي تساله ويرد عليها، بس هو ده بس اللي قدرتوا تعملوه وحتلقوا الله جل وعلا بيه في انفاق المال ده؟ يعني ما فيش شيخ من اللي بيحضروا في القنوات دي مثلا جه قال لهم بقى في الظروف اللي احنا فيها دي انا وجهه نظري ان احنا نحاول بقدر المستطاع نقلص بقى انتاج المسلسلات والفوازير وبرنامج المولد بتاع سعد الصغير والرقص والطبل والزمر ده ونبتدي نخش في مرحله بناء مصر والجديه شويه؟ الناس هتلحق تتفرج امتى لما كل القنوات حصري على كل قناه الحياة واخد لها مش عارف 10 مسلسلات ودريم واخد لها 3 وده واخد له 7 وده واخد له 6 هنصلي التراويح امتى وهنصلي الفجر امتى وهنطفح امتى هناكل امتى اصلا وهننزل نزور بعض امتى ولا نعزم حد امتى مش يعني مش عارف في ايه مش عارف في ايه. تأجيل بطلان ترشيح رؤساء التحرير لعشرة يوليو بلال فضل شباب الثورة هم السند الحقيقي للرئيس لا شباب الجماعة. طبعا الكلام ده قاله بلال فضل مع محمود سعد في برنامج آخر النهار. أتفق في جزء وأختلف بجزء طبعا لا لأنه شباب الإخوان هو جزء من شباب الثورة. يعني أنا مش عايز أصنف شباب الإخوان برا شباب الثورة والشباب السلفيين برا شباب الثورة لا كلهم من الشباب اللي نزل ووقف وهتف وبذل مجهود وحارب على الانترنت. فمش عايزين نفصل بقى شباب الثورة لوحده وشباب الإخوان لوحده هم كلهم بإذن الله ليكونوا دعم مش للرئيس مرسي. رئيس مرسي ده حيمشي وحيموت إنما دعم للبلد دي. هي دي البلد اللي محتاجة الفترة اللي جاية إن احنا نفهم الشباب إن انتوا دعم للبلد دي مش دعم للرئيس في حاجة خالص. يعني معانا الأستاذ البدري فرغالي عضو مجلس الشعب. السلام عليكم أستاذ بدري.
أهلا بيك.
ازاي حضرتك؟
الله يسلمك.
استاذ بدري يعني كان معانا مستشار او فقيه دستوري بيتكلم عن انه قرار الرئيس مرسي بعوده مجلس الشعب لعقد جلساته قرار صادم وتعدي على القانون. راي حضرتك؟
ايوه هو كلام المستشار بيلم عن افكاره هو الشخصيه. كنا عايزين نساله برضه إذا كان هو فقيه دستوري يقول لنا حكم المحكمة الدستورية اللي صدر بحال البرلمان يقول لنا دستور مين؟ مش في دستور اتحل على أساس البرلمان؟
نعم.
هل هو دستور 71 المعطل ولا هو الإعلان الدستوري؟ الإعلان الدستوري ما فيهوش حال البرلمان ولا في أي كلام من ده. إذا كان دستور 71 فهذا دستور معطل ولا يعمل به. إذن كان الحل طبقا لدستور وهمي.
نعم.
هذا القانون اللي احنا اترشحنا على اساس هذا القانون صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحه وتمت مراجعته من كل الفقهاء الدستوريين اللي زي المستشار اللي موجود واقروا بدستوريته. وبالتالي لاول مره في التاريخ ياتي برلمان باراده شعبيه منتخب من 30 مليون مصري وهذا لم يحدث في تاريخ مصر منذ بدء الحياة البرلمانية حتى الآن.
هل تتوقع حدوث صدام بين المجلس العسكري والرئيس مرسي بسبب هذا القرار؟
والله المجلس العسكري لن يترك السلطة والإعلان الدستوري المكمل أعلن هذا الكلام. طب سيادة المستشار ده ما قالناش رأيه ليه الصادم في الإعلان المكمل للمجلس العسكري عندما اغتصب المجلس العسكري سلطة الشعب المصري اللي هو الشعب اللي قال نعم على استفتاء في الإعلان الدستوري والمجلس العسكري كمل من عنده.
نعم.
كمل من عنده إعلان دستوري مكمل بدون استفتاء عليه. إذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد أن يعني استولى هناك استعاد السلطة التشريعية. هي كانت أرض سينا ولا الجولان علشان يستعيد المجلس العسكري السلطة التشريعية اللي أتى بها الشعب. إذن المجلس العسكري لن يترك السلطة ولن يفرط فيها. وإنني بأرجو من الدكتور مرسي رئيس الجمهورية والمسلح الآن بقوة الشعب المصري أن يتخذ الإجراءات التصحيحية وأن يلغي فورا الإعلان التكميلي وأن يعود الجيش إلى سكناته وأن يحمل منشآت العامة ويبتعد عن السياسة ويترك القوى السياسية للبلاد تنشئ الحكومة وما رجل الشعب بيعمل ورئيس جمهورية منتخب ونبني مؤسسات الدولة.
نعم.
المجلس العسكري لا يريد بناء مؤسسات الدولة.
أنا بشكر حضرتك أستاذ بدري فرغالي عضو مجلس الشعب وبضم صوتي لصوتك. الحقيقة أني الأوان بصراحة يعني أنه المجلس العسكري جزاه الله خيرا دي الكلمة دي ما تزعلوش. يعني الناس لما تقول يعودوا إلى ثكناته إحنا مش بنقولهم طب نطردك من مصر لكن بيعود المجلس العسكري وقواتنا المسلحة إن إحنا بنحبها بفطرتنا كده تعود إلى حماية الحدود والكلام في الشأن العسكري والصفقات العسكرية وتأمين الحدود والخطط وتجهيز الخطط إذا ما حصل اعتداء. يعني المفروض بقى خلاص المجلس العسكري آن الأوان يعني يريح الناس من الضغط العصبي اللي موجود عليهم بسبب إحساسهم إنه الدنيا ما فيهاش اطمئنان. يعني أثبتت لنا وقلت وفينا بوعدنا على رأسنا، قلت خلاص سلمنا السلطة 30/6 زي ما وعدنا، بس مش لازم يبقى لنا ديل بقى، خلاص سلمنا السلطة نسيب الدولة تمشي ومؤسسات نساعد الشرطة اللي مش عايز أقوله منهارة، خلي بالكم والله الشرطة لم تنهار، الشرطة خلعت بمزاجها، يساعد الشرطة دي إنها ترجع وتقف على رجليها ويدعمها شوية ويقف على الحدود ويبقى ملوش دعوة بالقرار السياسي. خلاص كفاية كده، كفاية يعني احنا زهقنا من فكرة القط والفار اللي احنا شغالين عليها، الرئيس يعمل حاجة ومجلس عسكري يجتمع، الرئيس يقول حاجة ومجلس عسكري يرفض، بل بالعكس الرئيس كان واضحا عمل قرارات ممتازة، اتكلم في خطابات مطمئنة لكل الدنيا بما فيها المجلس العسكري نفسه، وقال مؤسسة هتكرم وجزاها الله خيرا وانها حافظت على الوعود، كان عندها ارتباك واخطاء زي كل التيارات السياسية اللي موجودة على مصر والقوى السياسية الموجودة على ارض مصر، كان لها اخطاء سياسية وفواحش سياسية كمان وكوارث، لكن عفى الله عما سلف. سيبونا بقى خلي الرئيس يختار حكومته ومجلس الشعب يشتغل ويشرع ومجلس الشورى ونبتدي نتحرك شوية للبلد عشان ما نيأسش الناس وما نثيرش الذعر من خلال الفضائيات. وانا كنت ليه زعلان من الناس اللي عماله تعمل كده؟ يعني الاعلام ده عمل لي ايه اصلا؟ الاعلام ده كله بيعمله ان بتجيلنا مكالمات من بره، سواء من اوروبا من امريكا من الدول العربيه من دول المغرب العربي، مذعورين بسبب تشويه صوره مصر قدام كل الناس ان لا عايزينهم ينزلوا اجازات بيخوفوهم، ولا عايزين مستثمرين يجوا يعملوا مشاريع وبيخوفوهم، وطول النهار والليل يركز لك على طلقه. انا عايز اقول لكم على حاجه، حفيد الحاج سيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور من 15 يوم قتل على يد سواقي توك توك في المعادي. انا لسه عارف الخبر النهارده من مصدر موثوق قريب من من الحاج سيد السويركي، والراجل مش شعب بروباجندا ولا دعايه ولا القصص دي. ايه الكارثه اللي حصلت؟ مفيش قناه فضائيه، والله لو كنت اعلم لتكلمت، انما ببعت رساله للاستاذ وائل وعم عمرو اديب وكل الاعلام. الحادث ده يعني عندكم معدين طبعا ما شاء الله بالزوف ومراسلين في كل حته، اذا كنتوا عرفتوه ليه ما رحت سجلته وشفت ونتكلم في حلقه عن البلطجه والانفلات الامني في الشارع؟ انما لما يكون في حد منبت لحيه هي دي الحلقه الوحيده اللي نشتغل عليها للصبح والدجا، ونصور للناس ان فامبايرز التيارات الاسلاميه جايين يمصوا دماء الناس الغلابه والممثلين ولعبه الكوره والمبدعين والكلام الكتير اللي بيحصل على الفضائيات. دكتور طارق الزمر بيقول الاخوان المسيحيين انصار شفيق، وبيؤكد ان الفكره دي لن يكتب لها النجاح لان المسيحيين في مصر لن يستجيبوا لها. وقال الحقيقه دول بيعتقدون ان استمرار ولايه الدكتور مرسي هو استمرار لنجاح الثوره، فبيعتبر ان ده شيء مضاد للثوره يعني النور. طيب معانا ده ايه رتبته ايه؟ ايوه رتبته ايه؟ فرد شرطه الاستاذ مصطفى العوضي من شرطه جنوب سيناء. السلام عليكم استاذ مصطفى.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ خالد؟
ازي حضرتك؟
تحياتي لحضرتك، والله انا بحترم حضرتك والله جدا.
الله يرضى عنك استاذ مصطفى. كان في كشف وقائع من حضرتك تهريب بنزين وسولار لغزه، ممكن تقول لنا بالظبط ايه اللي حصل؟
والله في الحقيقه بالظبط انه يتم الاستيلاء على اموال الشعب مثل السولار والبنزين، حيث انه يتم حيث ان البدو في جنوب سيناء وكميه من راس سدر والطور والشرم ودهب والويرع وطابه يستولوا على السولار والبنزين من البنزينة على مرأة ومسمع من رجال الشرطة.
يعني رجال الشرطة بيبقوا عارفين ان البنزينة دي بتدي السولار والبنزين لناس هيروحوا يرموه في حتة او يبيعوه في سوق سودة وما بتكلمهمش؟
تمام بالفعل. وبعيني من السيد اللواء مدير الامن والسيد مدير المباحث وكافة القيادات الشرطية.
لا لا معلش سمعني تاني عشان ألحن، بعلم السيد مدير الامن وشرطة المباحث
كل كافة الشرطة كافة القيادات الشرطية.
طيب انا بشكر حضرتك استاذ مصطفى العوضي فرد امن من شرطه جنوب سيناء. يا ريت سياده اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه يبقى سامع هذا الكلام، انا ما جبتوش من عندي، ده مصطفى العوضي ده من شرطه جنوب سيناء فرد امن بيتكلم عن انه عشان نعمل ازمات ونحارب مشروع الدكتور محمد مرسي بتاع 100 يوم ناخد البنزين من البنزينات بعربيات، ولا معاه تصريح ولا معاه في ورقه تتكتب مثلا، ولا كمين يقابله يقول له رايح فين ولا جاي منين، يروح يرميها في مصرف، يروح يرميها في ترعه، يروح يبيع على سوق سودة، يروح يبيع لإخواننا في غزة على الحدود بثلاث أربع أضعاف السعر، وهم طبعا عايزين أي حاجة عشان الكهرباء المقطوعة ولا عشان يمشوا حالهم في البلد. تخيل ده. وبيقول لك الراجل أنا أتمنى أن السيد وزير الداخلية يستوثق من هذه الواقعة، في لوبي داخل الشرطة فاسد، في جوه الشرطة ناس في منتهى الاحترام ومتدينين وبيحبوا ربنا وبيحضروا صلاة الفجر في المساجد معانا، وفي قطاع فاسد زي ما قلت لكم فكرة الباشا هتجننه، مش بيصدق، هو مش بيصدق انه ممكن يتعامل مع محامي ما يخافش منه ويتعامل مع مواطن ما يخافش منه. فاتمنى انه هذا الجزء بأطالب الدكتور محمد مرسي بسرعة قرار عمل لجان من شرفاء في الداخلية يجيبوا القطاع الفاسد ده يريحونا منه ويحلوهم على المعاش ونخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. انا هاخد فاصل، مين اللي جاهز معانا يا جماعة؟ طيب هناخد فاصل ونقابل الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية عشان تجسيد سيرة الأنبياء والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم على القنوات الفضائية في صدمة من طراز جديد لتجسيد شخصية أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ دكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية. السلام عليكم دكتور عبد الله.
أهلا بك يا أستاذ خالد وأهلا بالمشاهدين.
ربنا يرضى عنك. أنا كنت مشفق عليك بداية قبل ما أدخل في موضوع تجسيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قضية ملك اليمين مع هذا الجاهل الرويبضة اللي كان قاعد مع حضرتك في قناة دريم. أنا هقرا بس تعليق وهسأل الدكتور عبد الله النجار في هذا الموضوع إيه سبب إثارته في هذا الوقت بالتحديد. حد بعت لي بيقول لي السلام عليكم أستاذ خالد، بالنسبة للدكتور عبد الرؤوف عون أو عون صاحب فكرة زواج ملك اليمين، هذا الرجل جار لنا في مدينة الشروق ويصلي معنا في المسجد وهو مسجد الكوثر بمنطقة 70 متر، ونشاهده فقط في صلاة الجمعة هو ينتقد في كلامه الصحابة، فقد قال لي أنا وصديقي إن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أخطأ خطأ أكبر من خطأ حسني مبارك في موضوع تولي ابن معاوية. ثم قال لأحد خطباء الصلاة الجمعة عقب الصلاة قال ما فرحت جدا 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 لما قلت اللهم صلي وسلم على محمد وآل بيته ولم تذكر أصحابه، قائلا أن السنة حرقت على يد عمر بن الخطاب، وهذا يدل على تشيعه، ده كلام الأخ وائل عمر. وقد وزع مجانا كتابا على بعض الأصدقاء تحدثوا فيه عن زواج ملك اليمين، وعنى على استعداد لعرض الكتاب عليك أو فقرات منه، فهو مع أحد أصدقائي. والخطوة الآن ليس في زواج ملك اليمين فقط، ولكن من واضح أنها بداية أو وسيلة للتشيع في مصر والأخطر ظهوره في وسائل الإعلام، وهو ما يجب التحذير منه للتواصل. حي كنت بتشوف هذا الرجل يعني بيقول إن أنا ابن الأزهر وخارج الأزهر وحافظ القرآن ودرست فقه وتفسير وحديث، هل هذا العرض اللي عرضه وهذه الفكرة اللي طرحها فكرة مسمومة دي يعني شايف حضرتك إيه مناسبتها في هذا الوقت بالتحديد يا دكتور؟ وفي نفس الوقت كيف نرضع مثل هذه الأفكار التي يود أصحابها أن يشيعوا فاحشة في وسط المجتمع المصري المعروف عنه حرصوا على العادات والتقاليد الخاصة بالزواج تحديدا يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا يعني كون ان هو يقول ان انا من الازهر وانه يردد ايات قرانيه، الشيطان نفسه كما تعلم تلا ايات القران الكريم لابي ذر، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد نعم صدقك وهو كذوب.
نعم.
فكون ان القران الكريم يتلى يمكن ان يتلوه اي انسان يؤمن به او لا يؤمن به، لكن المهم هو التطبيق والايمان بمبادئ القران الكريم وتطبيقها في واقع الحياه العمليه، خاصه فيما يتعلق بالكليات الخمس، الكليات نعم التي نزلت كل أديان السماء للمحافظة عليها ولا يجوز لأحد أن يقترب منها.
نعم.
المحافظة على الدين
والعقل،
المحافظة على النفس.
نعم.
المحافظة على العرض، المحافظة على المال، الدين، النفس، العقل، العرض،
المال.
المال. نعم. المال يأتي في آخرها ويبدأ الدين
في أولها.
نعم. هذه أمور لا يجادل فيها أحد وهي محمية في كل الأديان، يعني لو قال لي أن العرض مباح في أي دين من الأديان لا أصدق، لأن كل الأديان تحفظ هذه الأمور، والإسلام جاء لتجسيد هذه المبادئ ولتأصيلها إلى يوم الدين كما نعلم، لأنه هو الرسالة التي ختمت بها رسالات السماء. وبالتالي فكل زنديق وكل صاحب بدعة وكل صاحب نحلة يستطيع أن يستدل لنحلته بآيات من القرآن الكريم وربما يطرب من يستمع إلى حجته. وأنا كثيرين
بفهمه هو
لأنه يلبس الحق والباطل وبيلبس على الناس، يتلو آيات قرآنية نزلت لأمر معين، هو يريد أن يسخر هذه الآيات بلي الذراع ليصل إلى المعنى الشيطاني الذي يريد أن يبثه في الناس أو أن يقلع بها الناس. وأنا كثير من المشاهدين وحتى أولادي قالوا لي أن بعض إخوانهم قالوا إنك لم ترد عليه بآية من القرآن أو حديث من السنة، وأنا أرى أن ما قاله لا يستحق الرد من القرآن ومن السنة، لأننا أرد على إنسان بيثير شيء يستند على دليل صحيح، إنما ما يثيره في هذه القضية هي لا أساس لها من الكتاب ولا من السنة ولا يوجد دليل واحد، حتى إنه كان يتلو الآية القرآنية الكريمة التي تتحدث عن ملك اليمين والتي تتحدث عن النكاح، وكنت أسأله هل يوجد ملك يمين؟ هو يريد أن يخلق ملك اليمين علشان يطبق هذه الآيات، يعني يريد أن يرجع بالناس إلى الوراء علشان يوجد لهذه الآيات الكريمة مجال للتطبيق، وهذا خلط بل يصل إلى الجنون وإلى يعني ما لا أستطيع ما أن أصف هذا الإنسان، إنما هو يدل على أن في قلبه مرض، وكون إنه هو يهتم بزواج المتعة ويقرن به هذا النوع من الاستمتاع الخبيث بالنساء والانتهال للنساء، هذا يدل على أنه صاحب اتجاه شيعي يريد أن يصل بالمسلمين إلى هذا الأمر من الاستهانة بالأعراض، ليكون لما يعني هو لما يقول كده يبقى بعد كده لما يتكلم عن جواز المتعة يبقى شيء مقبول، يعني إذا كان بيتكلم عن واحد يقول لها تذهب إلى شخص وتقول له ملكتك نفسي فتصبح حلالا له، ثم يقوم ويقبلها على الملأ وبعدين يقول إنها صارت ملك يمين، وملك اليمين دي يعني أنها صارت عبدة أو أمة وبعد الأمة يعني لا تلبس ملابس الأحرار، وبعدين فهم ملابس الأحرار حتى فسر العورة تفسير قمي يقول إنها تستر ما بين سرتها وركبتها، يعني حينها هتمشي
إن عورة الرجل عورة الست،
لأن عورة الأمة كما يقول هذا في النظر ليس في النظر وإنما هي في الصلاة، يعني مثلا عورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة، وعورة الصلاة كما هو معروف تتحدد بناء على ما لا ينظر إليه الناس، يعني إذا كانت هذه السيدة لا تجد ما تستر به بدنها وهي بين حوائط أربع وأرادت أن تصلي اللي هو ستر البدن، هذا الحد الأدنى لستر العورة في الصلاة، إنما النظر لم يختلف أحد أن المرأة يجب أن تستر جميع بدنها ولا يجوز لها أن تبدي منه شيئا إلا الوجه والكفين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يفرق بين عورة النظر وبين عورة الصلاة ومزج بين الأمرين، وبعدين انتهى إلى أمر غريب جدا جدا، قال لك إن الست دي الحرة التي صيرها أنا تمشي كده
كشف شعرها ما عندهاش مشكلة،
كشف شعرها ده كشف نصف جسمها الأعلى، احنا لسه شايفك انت بتتكلم عن المضيفات وما يحدث في الطائرات وإلى آخره، يعني المضيفات ما بيلبسوش كده، فهو يريد أن تمشي كاشفة ثدييها وكاشفة ظهرها وكاشفة كتفيها وكاشفة ساقيها، يعني دعوة كما قلت هي دعوة إلى السفور ودعوة إلى الفجور، والحقيقة أنا يعني شايف أنها دعوة خطيرة جدا جدا في ظل هذا الهياج أو هذه الهجمات المضادة للإسلام والتي تريد أن تشكك العالم في الإسلام وتجعل النظرة إليه من المسلمين ومن غير المسلمين نظرة سيئة. الإسلام الآن بيهدم ببعض المنتسبين إلى الإسلام، للأسف هؤلاء الذين يتمسحون بالإسلام ويظهرون بسمت الإسلام من إطلاق اللحية والملبس الذي يوحي بالتقوى وبالصلاح، ثم يتحدثون بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية، هؤلاء أخطر على الإسلام من أعداء الإسلام، لأن أعداء الإسلام معروفون وهؤلاء غير معروفين، بل ربما ينخدع فيهم الكثيرون ويظنون أنهم على علم وأنهم على تقوى، وهذه مصيبة، هؤلاء منافقو العصر ويجب أن يحذر الناس منهم. ولذلك أنا في النهاية قلت أحذر الناس من هذا الرجل، لأن الشيطان ذاته لو فكر الشيطان نفسه لو فكر في طريقة يهدم بها الإسلام ويستبيح بها الأعراض ما وصل إلى هذه الحيلة الشيطانية.
إحنا بيننا هنحترم الشيطان،
يعني وفق الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
وكيد مواجهة كيد الله. نعم
نعم.
طيب يعني دكتور، يعني بتشوف حضرتك سؤالين عشان أخش على موضوعي. السؤال الأولاني، إيه دلالة طرح هذا الموضوع على الإعلام في هذا التوقيت بالذات من وجهة نظرك؟
يعني والله هو اللي قيل، أنا يعني أنا دعيت للمشاركة في حلقة عن زواج المتعة وعن بعض ألوان الزواج المعاصر.
نعم.
وأنا رأيي بصراحة أن الزواج هو الزواج، الزواج ربنا شرعه، يعني الناس يظنون أن الزواج استمتاع بالمرأة وهذا خطأ، الزواج يا سيدي هو وسيلة من وسائل الدعوة الإسلامية. وسيلة الإسلام الزواج هو الذي يبقي الإسلام، لأن الولد ينشأ بين أبوين مؤمنين يعلمونه الصدق ويعلمونه الفضيلة ويعلمانه التقوى ويعلمانه القرآن والعلم وإلى آخره. فكل إن أنا أختصر هذا المعنى وأختزل في إن رجل يستمتع بمرأة بمجرد أن تقول له وهبتك نفسي، أو تقول له إن أنا ملكتك نفسي، أو إنه يتزوجها زواج متعة يومين ثلاثة وينتهي الأمر، هذا كله نوع من التهريج.
نعم.
الزواج مبناه على الاستدامة التي ينشأ فيها أولاد.
عايزين يقننوا الزنا
يا فندم. وربنا يا سيدي الله تبارك وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
نعم.
المودة هو الحب الدائم الذي يبقي العلاقة، والرحمة كما قال المفسرون الأولاد الذين ينشؤون نبتا بين هذين الأبوين. هل تعلم أن الزواج الآن أو الأسرة هي التي حفظت الإسلام؟ ولولا الزواج في حياة المسلمين بهذا التنظيم الذي اختصه الشارع بخصوصيات تضمن بقائه واستمراره والمحافظة عليه لكان الإسلام انتهى منذ زمن بعيد.
نعم.
المسلمون ليس بيدهم الآن غير الزواج هو الذي يبقي الدعوة الإسلامية، لأننا ضعفاء في المنافسات العالمية، ليس عندنا اقتصاد وليس عندنا علم وليس عندنا ما نستطيع أن ننافس به أعداء الإسلام. الورقة الوحيدة الموجودة في أيدينا الآن هي الأسرة، ولو طارت الأسرة من بين أيدينا لانتهت الدعوة الإسلامية. ولذلك أنا أقول للفتيات وأقول للشباب اعتبروا الزواج عبادة. ولذلك يا أخي ربنا بيثيب على كل فعل من أفعال الزواج، النفقة على الزوجة عبادة، الكلمة الطيبة عبادة، المعاشرة بالمعروف عبادة، الزوجة التي تطع زوجها عبادة. يعني ربنا وصف كل فعل من أفعال الزواج وأثاب عليه حتى يشجع الناس على تحمل أعباء الزواج وحتى تستمر الأسرة إلى ما شاء الله، ليستمر الإسلام بوجودها ولتنشأ الأجيال هادئة ومستقرة. فكل دعوة تقول لك زواج المسيار وزواج هذه الأنواع من الزواج هي أنواع تأخذ من الزواج الأصول التي تراعي شكله ولا تراعي مقصود الشارع من إنشاء الزواج.
طيب.
ويجب أن يتنبه المسلمون إلى هذا الأمر. المحافظة على الأسرة واجب شرعي.
نعم.
على كل إنسان بل وعلى المجتمع. ومثل هذه الدعوات الهدامة لا تستهدف الزواج، وإنما تستهدف الزواج كوسيلة من وسائل بقاء الدعوة الإسلامية، ولا يستبعد أن تكون هذه الحملات مغزاة من أعداء الإسلام ومن خصوم الإسلام الذين يريدون أن يهدموا هذه الدعوة ضمن الموجات الكثيرة التي تأتي عبر الأثير. تعرف أن الأسرة الآن بتتعرض في التمثيليات وفي الأفكار الغربية التي تجيء من الغرب إلى هدم الأسرة الإسلامية. لو هدمت الأسرة الإسلامية
هدم المجتمع خلاص.
انتهى المجتمع وانتهى المسلمون. الغرب عنده ما بديل للأسرة الإسلامية التي هدموه، عندهم اقتصاد، عندهم أدوات الدفاع، عندهم العلم المتقدم، عندهم من أسباب الحياة والانتصار على المسلمين الكثير. الورقة الوحيدة الباقية للمسلمين هي الأسرة. ولذلك يجب على الناس أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالمحافظة على الأسرة وبالمحافظة على العلاقات الزوجية المستمرة.
طيب دكتور، أعلنت مجموعة MBC ويملكها أمير سعودي مع المؤسسة القطرية الإعلام عن إنتاج مسلسل ضخم جدا يجسد حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كان في صدمة بالنسبة لكثير من المسلمين اللي بيحبوا الصحابة وتردوا عنهم وما يقبلوش ان يطلع ممثل يمثل دور صحابة وبعد كده نشوفه بيشرب خمرة في مسلسل تاني وبيحب وبيبوس في مسلسل تالت. يعني الخطوة دي هل بتشعر حضرتك ان احنا بصدد ممكن رمضان اللي جاي نفاجئ ان هم عايزين يجيبوا حد يمثل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وقد أشيح هذا وقيل، وهذا من ضمن البلاء الذي ابتلينا به الآن، ان الاقتحام حرمات الإسلام يعني يسير على قدم وساق. ومسألة التمثيل الأزهر قال رأيه فيها منذ عقود طويلة، يعني ليس منذ العقود الحالية وإنما منذ زمن بعيد، وانتهى الأزهر في انتهى مجمع البحوث في قراره إلى أن شخصيات الأنبياء والعشرة المبشرون بالجنة والعشرة المبشرين بالجنة وآل البيت لا يجوز أن يشخصوا في الأعمال الدرامية.
نعم.
ليه؟ لأن الأعمال الدرامية إحنا بنقول إنها وسيلة من وسائل التعليم، وسيلة من وسائل التعليم يجب أن تستهدف غاية طيبة ويجب أن تكون بوسيلة طيبة. الوسيلة الطيبة إذا كانت ستنال من رموز الصحابة أو من أشخاصهم بيبقى يتحول التمثيل في هذه الحالة إلى حرام. لان انا لما اجي يعني وحنط شخصية الصحابي أو شخصية النبي في ممثل يظهر أمام الناس بالصورة البشرية التي تراها مع ما له من فضل السبق ومع ما له من فضل الاختيار، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يختار للفضل أناسا يزرعون في الأمم زرعا بيد الله. فكون إننا أجيب واحد وأضعه مكان هؤلاء الرجال الذين صنعهم الله على عينه واختارهم لمهمة معينة وأجعل هذا الرجل في مقام هؤلاء، هذه صناعة بشرية تنافس صناعة إلهية، وهذا جعل بشري يناقض جعلا إلهيا، وبالتالي لا تستقيم هذه المسألة.
نعم.
الأمر الثاني إن أنا بأضيع حق الأجيال في تصور الكمال الذي عليه هذه الشخصيات. يعني أنا لما أجي أقول إن شخصية النبي يوسف في هذا الممثل الذي ظهر به، معنى ذلك أنني صدرت حقوق الأجيال القادمة في أن تتصور شخصية النبي وفقا لما خلقه الله عز وجل ووفقا لما اختاره في هذا الممثل وانتهى الأمر. كأني قد صادرت على حق الأجيال في تصور الكمال البشري للأنبياء وللصحابة ولهذه الشخصيات النموذجية، وحنطتها في شخصية هذا الشخص الذي يراه المشاهد أو يراه الإنسان الذي يرى العمل الضربي. فكأنني قد ظلمت هذا الشخص وظلمت الأجيال القادمة في أن تتصور. يعني إذا معنى ذلك إن سريان الدعوة الإسلامية وسريان الرسالة التي جاء بها هؤلاء الناس سوف تنتهي عند هذا الحد، ولن يستطيع أحد بعد ذلك أن يتصور شخصية النبي الذي مثل أو الذي جسدت صورته على أي نحو إلا على الصورة التي ظهر بها الممثل. وسينتهي الأمر، سينتهي الأجيال القادمة، ستسجل هذه الصورة وسيظل اللاحقون يتصورون النبي في هذه الصورة البشرية التي قد يكون عليها من الماخذ ما لا يخفى من الانحرافات الأخلاقية والانحرافات السلوكية وما إلى ذلك مما تتحدث عنه سيادتك.
احنا طبعا كان معنا على الشاشة والدكتور بيتكلم، ده برومو للمسلسل اللي هيتعمل وهيتعرض. ده هيوقفني عند نقطة مهمة جدا يا دكتور.
نعم.
معالجة شخصيات الصحابة وبالذات العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وارضاهم، ألا تتصور معايا أن حضرتك ممكن النهاردة لو بتكتب السيناريو والقصة لك معتقد ورؤية معينة هتتحرك بيها في المسلسل، ممكن أجي أنا خالد عبدالله بعد كده محب ألف مسلسل عن حد يبقى بمعتقد ورؤية أخرى، إن أنا حضور على مثالب وأنت حضور على فضائل؟
هو ده برضو من ضمن
ده مش وارد إن هم النهاردة يعني اللي بيكتب السيناريو ده يكون مثلا هوامش مع عمر أو هوا ضد عمر أو حنشجع حد تاني يعمل المسلسل، ممكن يكون شيعي يدور على مثالب لسيدنا عمر ويحاول يطعم في شخصيته في المسلسل مثلا،
وربما كان ذلك هو الهدف، إن هم البحث عن المثالب التي توجد في الشخصيات. تعرف ان الانبياء انفسهم بشر، بشر يوحى اليهم
نعم.
والحكمه انهم بشر ليكون الاقتداء بهم
اسهل
ميسور على نعم. من ارسلوا اليه
نعم.
والا لو كانوا ملائكه ما استطاع احد ان يقلدهم، وبالتالي جانب البشريه يمكن ان يؤول تاويلا خاطئا، خاصه وان الاعمال الدراميه تميل الى جانب الغرابه في الشخصيه. يعني ما بيجيش يدور على جانب الكمال، بيدور على الجانب الخاص، الحياة الخاصة، الحياة الأسرية، المواطن أو المواقف النادرة أو الغير العادية في حياة الشخص. وكما نعلم أن البشر يرد عليهم من المواقف ما يقتضي أن يكونوا غيرهم من الناس في الانفعال أو في التصرف أو في تقييم الأمور أو في وزنها أو ما إلى ذلك. وبالتالي الذين يعملون في الأعمال الدرامية غالبا ما يركزون على هذه المسألة، وقد يكون من المغريات التي تغريهم على ذلك إن الكمال إذا ارتبط بشخص يكون من الطريف أن يقدم ما يضاد الكمال في هذه الشخصية. دائما الأعمال الدرامية ما بتجيش تقدم مثلا الشيخ خالد على شخصيته المعروفة بالاستقامة وبالهدوء وبالتقوى وإلى آخره، ولكنها تفتش عن الخصوصية في حياته وتشوف إيه المواقف التي تعتبر طريفة والتي لا يعلمها الناس. وهذه مسألة أيضا، المسائل الطريفة لأنها مش مشهودة وخافية على الناس، بتتيح للمؤلفين وللممثلين أن يبالغوا فيها، وقد يتقولوا على الصحابي أو على الرسول صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه حتى يعجبوا الناس وحتى يثيروا اهتمام الناس، لأن الهدف هو إرضاء المشاهد وإشباع فضوله بمثل هذه النقائص، والناس يتتبعون النقائص أكثر مما يتتبعون الكمال. يعني أنت لو جيت قلت لواحد إن فلان هذا صادق ومستقيم وتقي وإلى آخره لا ينشغل، إنما لو قلت عنه إنه سرق أو إنه اتهم بكذا بص تلاقي صفحات الحوادث يقرأها الناس باهتمام وشغف أكثر مما يقرؤون صفحات الاقتداء والامتثال والطاعة في حياة الشخصية.
طيب الناس اللي بتعمل المسلسل يا دكتور بتستند على أن بعض الدعاة قالوا لهم ما فيش مشكلة طالما ده الفن وسيلة راقية لتوضيح الشخصيات بشكل وحيبقى فيه مراجعة تاريخية. أنا طبعا برجع أكد على معنى عشان أسألك سؤال, إن مراجعة تاريخية ممكن أنت حضرتك هتعملها في مسلسل, إنما في غيرك وهو بيدور مش هيدور, هيروح ياخد تاريخ ساقط
صحيح
في إساءة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل ده. هم بيتكلموا بيقولوا إحنا عايزين نسعى لإعادة عرض التاريخ وتصحيحه وحفظه قدر الإمكان عبر الدراما من روايات أكثر دقة, نستلهم شخصيات استثنائية, يبقى هذا المسلسل مرجع ومرشد وهادي للناس في العصر, نموذج للحاكم متواضع والحاكم الرشيد والعدل الشامل والرعاية الاجتماعية ومفهوم المواطنة والوسطية في الإسلام دون تطرف أو عنف. دي مبرراتهم اللي سوغوها علشان يقول لك إحنا هنعمل مسلسل بهذه الصورة. شايف إن الأسباب دي مقنعة إن إحنا نقحم شخصية زي عمر بن الخطاب في هذا الحدث؟
ما إحنا قلنا إن هو وسيلة من وسائل التعبير, التمثيل وسيلة من وسائل التعبير, فيه مصالح وفيه مفاسد, لكن المفاسد فيه تطغى على المصالح. يعني إذا كانوا ينشدون هذه الأشياء على سبيل طمس معالم الشخصية وتحنيطها في شخص معين وحرمان الأجيال القادمة من أن تتصور معاني الكمال في هذه الشخصيات وفرض رؤية معينة للكاتب أو لكاتب الحوار أو السيناريو أو الممثل ذاته, لأن الممثل قد يؤدي شيئا يتخيله أو ينفعل به وهو ليس موجود في الشخصية الأصلية. هذه كلها مفاسد ترجح على المصالح المرجوة من هذا العمل. وإحنا عندنا القاعدة الشرعية أنه ما من شيء إلا وفيه مصلحة ومفسدة, فإذا غلبت المفسدة المصلحة يكون الشيء حراما, وإذا غلبت المصلحة المفسدة يكون الشيء حلال. هنا المفاسد طاغية تماما ولا يجوز أن نقيم موازنة بين المصالح والمفاسد. ما احنا مش هنقول الخمر ذات نفسها لما تكلم الله عنها قال فيها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس, يعني الذي يشرب المخدرات أو الذي يشرب الخمر يرى أن فيها مصلحة, يرى أنها
قبل التحريم النهائي
أن فيها مكسبا, لكن هذه المنافع لا تمنع أن هناك أن هذه المنافع يقبلوها مفاسد راجحة أو مفاسد أرجح من هذه المصالح, ولذلك كان التحريم لهذا المعنى. وما من شيء حرمه الله عز وجل إلا وفيه غلبت المفسدة على المصلحة, وبالتالي إذا كانوا يقولون بهذه المصالح ففيها مفاسد أكثر تقابل هذه المصالح, وإذا غلبت المفسدة المصلحة يكون الشيء على الحرمة على أصل حكمه وهو التحريم.
طيب دكتور برضو يمكن عندنا سؤال خاص بمجلس الشعب.
نعم.
إذا أعيد مرة تانية زي ما اتفقنا, هل بتشوف حضرتك أنه اللجنة الدينية في مجلس الشعب لابد أن تتخذ موقف إيجابي من هذا الانطلاق, يعني أن احنا بنستقل فكرة يظهر عمر يظهر عثمان يظهر علي يظهر النبي محمد ما عندناش مشكلة بحجة أن احنا هنصور لناس التاريخ الدرامي وده أفضل من الكتب لأن مش كل الناس بتقرأ, هل من يعني قانون يشرع بالنسبة لنا ان احنا نحجب هذه المسلسلات او نطعن على اللي بيحاولوا يقدموها باي اجراءات قانونية ان شاء الله حتى دولية؟ يعني
يجب, هذا واجب, بل ليس واجب على اللجنة الدينية فقط, واجب على كل من يقدر على منع هذا العمل, لانه يتعلق بحفظ الاديان. الاديان دي يجب ان تظل محترمة من الجميع والا ينال احد من هيبتها, وبالتالي اللجنة الدينية يجب عليها ذلك. وان اذكر مجلس النواب الاردني حينما علم بمسلسل الحسن والحسين التي أنتجته إيران أيضا اجتمع البرلمان وقرر منع هذا المسلسل, وكذلك أيضا في العراق أذكر أن مجلس النواب العراقي اجتمع لأجل هذا الأمر وكان الاجتماع موفقا والقرار أيضا أكثر توفيق, لأن لا يجوز السكوت أمام هذه الأشياء المضادة لنقاء الشريعة واستمرارها على أصل المثالية التي جاءت بها من الرعيل الأول أو من الأصول الأولى. الأصول الأولى يجب أن تكون مستمرة عن طريق الضبط الذي يمكن أن يتحقق من خلال الكتابة. الكتابة يا سيدي ذات عبارة محكمة يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها وأن يعبر عن الموقف تعبيرا دقيقا, وإذا حدث فيها شيء يستطيع القارئ أن ينتقد
ومراجع الكتاب نفسه قبل ما يخرج
المراجعة. وبالتالي بيبقى فيه نظرة بصيرة ونظرة عقلانية بتعبر عن الشخصية, إنما الأعمال الدرامية بتقوم على المبالغة وعلى إرضاء المشاهد أكثر مما تميل إلى إظهار الحقائق.
طيب مفتي السعودية نفسه يعني حذر في تصريحات متزامنة مع تصريحات الأزهر إنه ما يقومون به من عمل هو محرم وخطأ وجريمة وما شابه ذلك. يعني
صحيح أنا أتفق معه تماما.
بتشوف حضرتك يعني هل المطلوب من الإخوة في السعودية مثلا هل يعني يبعثوا بخطابات للملك عبد الله إنه مثلا نحن نرفض انه يبقى في امير سعودي هو اللي بيصدر قرار على قناته وبينفق على انتاج هذا المسلسل بهذه الصوره؟
نعم، لا مانع ابدا ان يتخذوا من الوسائل المشروعه ما يحول بين انتاج هذا العمل، خاصه وان الجهه التي تهتم به معروفه الاتجاهات ولها في من اصول العقيده عندهم ما يرجح الميل الى هذه الامور وهو مذهب الشيعة الذين أنتجوا كثير من المسلسلات وكثير من الأفلام في هذا المجال أو في هذا الشأن. وربما يكون ذلك خادم لفكرة الإمامة، فكرة الإمامة بتقوم على الذاتية، ذات الإمام وشخصيته وإبراز معاني القدوة فيه. هذا الاتجاه بيميل إلى هذه الناحية، ويمكن أنا قلت هذا الكلام في أوقات سابقة عندما أثير هذا الموضوع. هم يميلون إلى هذه الأشياء لأنها تجسد في أذهان الناس فكرة الإمامة التي يقوم عليها المذهب الشيعي، ولذلك يهتمون بها، وهم بيعتبروا الإمامة ركن من أركان الإسلام. الإمامة فكرتها بتقوم على الذاتية أو على تجسيد الذات التي يقتدى بها الناس والتي تأمر وتنهي وتجسد معنى المرجعية الدينية. أنا لما بأقيم توازن بين أهل السنة وأهل الشيعة بأجد أن الفرق بين المذهبين يتمثل في خيط رفيع جدا جدا. مذهب أهل السنة يقوم على الموضوعية في التناول الإسلامي بعيدا عن الشخصيات، الشخصيات تظل هي القدوة في الرواية وفي الاقتداء وإلى آخره. إنما في المذهب الشيعي يقوم على تجسيد الذوات والارتقاء بالأئمة وإبراز معالم الشخصيات. فنستطيع أن نقول إن الفرق واضح جدا جدا بين الموضوعية والذاتية، أو الشخصية والموضوعية، الاتجاه الشخصي والاتجاه الموضوعي.
تتفق أو تختلف في سؤال أخير دكتور عبد الله مع الدكتور أحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق، إنه قال لو حبوا يعملوا حاجة زي كده حتى على الأقل الغرب لما يجي يعمل فيلم اسمه باشون كرايست أو آلام المسيح اشترط على الممثل اللي هيقوم بالدور ده بعقد انك هتاخد اللي انت عايزه، لكن حطوا عليه مثلا شرط جزائي قوي جدا انك ما تمثلش تاني خالص في اي دور. هل تتفق او تختلف اذا كان حب حد يجسد شخصيه عمر الخطاب انه لا يظهر على الاعلام؟
ده حق الانسان في التعبير، يعني اذا كان هو ممثل وهيعمل هذا العمل، وده حتى انا حتى رغم ان هذا الرجل غير مسلم انا لا ارتضي له هذا الظلم انه يعمل عمل خطا علشان يعاقب ب ما هو أقبح من الذنب، يعني يكون إن أنا أكفر بأقبح من الذنب هذا لا يجوز. وأنا مش عارف هل الدكتور الأحمدي قال هذا الكلام أو لم يقل،
كان قاله امبارح معايا في مداخلة.
والله أنا شوف
يعني هو كان مش بيقول يعملوا كده، بيقول يعني بيقول على الأقل الغرب لما أراد أن يجسد شخصية المسيح راح مدور على ممثل، قال لك عشان الصورة ما تجيش بعد كده في ذهن الناس إن الممثل اللي كان بيقوم دور المسيح يروح يبوس ويطلع في خمارة ويقابلوه مع واحدة بيحبها على سرير
من البداية. يعني إذا كان لا العمل لا يجوز يبقى لا يبرره ان احكم على من صنعه ان هو ما يعملش هذا العمل، لان حياتي بعده من الناس من يقلده في هذا الامر. انما المنع يقتضي المنع منذ البدايه، والوسيله اذا كانت محرمه فانما تؤدي اليه من الغايات حتى ولو كان مشروعا يكون على حكمها، لان للمقاصد او للنتائج حكم الوسائل.
نعم.
والغايه لا تبرر الوسيله عندنا في التشريع الاسلامي. نعم. وبالتالي اذا كان الامر محرما يبقى محرم منذ البدايه، ولا يجوز ان يقال ان احنا نعمله ونخلي الممثل الذي صنع هذا الصنيع
ما يمثلش ما
يمثل. لا ده حتى من حقه ان يمثل، لانه قد يمثل. على فكره التمثيل اصل وسيله من وسائل التعليم ووسيله محببه، يعني احنا ما بنقولش تحريم التمثيل، نقول تحريم التمثيل في هذه الامور لان المفاسد التي تترتب بس عليها اكثر من المصالح.
حضرتك ما بتتكلمش عن التمثيل بقى اللي فيه العري
لا احنا في البدايه انا قلت ضابطين. الضابط الاول ان تكون الوسيله مشروعه، بمعنى ان يكون التعبير تعبير محترم، وان تكون الفكره التي يوصل التي يريد الممثل ان يوصلها للناس او العمل التمثيلي او الدرامي يوصلها للناس لابد ان تكون فكره قيمه تساعد في بناء الشخصيه او في بناء الافكار الصحيحه او بناء القيم. فاذا كانت هادمه او تدعو الى الانحراف او تدعو الى الانحلال او تحبز الجريمه او تحبز الرذيله او تمجد عمل الشيطان او الى اخره، يكون ذلك كله من قبيل الاعمال المحرمه. يبقى لابد ان تكون الوسيله محترمه، الممثل او الممثله اذا ظهر يظهر بصوره محترمه تجسد معنى الاقتداء به في الحياة. الأمر الثاني أن تكون الغاية المترتبة على هذا الأمر غاية طيبة ترسخ قيمة إنسانية تدعو إلى الأخلاق إلى الفضيلة إلى مبادئ الدين. إنما إذا كان الأمر سيؤدي هنا بقى نقول التمثيل أولا الغاية فيه ليست سليمة والوسيلة فيه أيضا ليست سليمة.
أنا عايز أقول لحضراتكم أن هذا المسلسل تكلف تكاليف ضخمة جدا. تذكرني بعمر بن عبد العزيز لما طلبوا إليه حينما تولى الحكم أن يكسو الكعبة في وقت من الأوقات، فقال لهم رضي الله عنه وارضاه: أرى أن نجعلها في أكباد جائعة. هذا الرقم الضخم ده، إحنا شايفين المسلمين في بورما بيسحلوا، ومسلمين في إفريقيا يذهبون إلى التنصير وإلى التشيع بسبب غياب العمل الإسلامي والإنفاق الإسلامي على هؤلاء. ده كان شيء مهم. الشيء الثاني، التاريخ أثبت لنا من خلال المسلسل، من خلال الأفلام التاريخية، إنه يبقى فيه زيف كامل موجود جوه. قلت لكم قبل كده وبكرر، كانوا بيطلعوا قطز المجاهد في سبيل الله، رجل حبيب عادي يروح يحارب ويرجع يقابل جولنار تحت السلم يبوسها ويقعد معاها ويحضنها، ما فيش مشكلة. طلعونا صلاح الدين الأيوبي هازم الصليبيين، يعني هازم الصليبيين ده كانوا بيقول يعني إيه: من يريد أن يعبث بقبر الرب. قال يعني صلاح الدين الأيوبي عارف أن سيدنا عيسى مات مش رفع ومدفون في فلسطين. طبعا هذه الترهات طلعت علينا كتير. بشكر حضرتك دكتور عبد الله النجار على تواجدك معنا، جزاك الله خيرا.
شكرا حبيبي.
أتمنى أن احنا ناخد موقف من هذه الأمور. أنا عارف أن نفسي شغوفة أحيانا أن ترى الشخصيات، لكن صدقوني هذا ابتزال وامتهان لشخصيات كرمها الله، وزي ما قال الدكتور عبد الله النجار اختارهم الله على عينه لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه. هاخد فاصل وارجع أتكلم عن معايير اختيار رؤساء الصحف القومية بإذن الله. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. اسمحوا لي أرحب بالضيفين الكريمين، الأستاذ عبد المحسن سلامة مدير تحرير وعضو مجلس الإدارة بمؤسسة الأهرام الصحفية. السلام عليكم أستاذ عبد المحسن. والأستاذ أسامة داود عضو مجلس نقابة الصحفيين. السلام عليكم أستاذ أسامة.
وعليكم السلام.
طبعا مما لا شك فيه قبل أن أنتقل إلى معايير اختيار رؤساء الصحف، حسأل حضراتكم التوقعات في الفترة المقبلة بسبب قرار الدكتور محمد مرسي بعودة تلتين مجلس الشعب، وبسبب أن المجلس العسكري هيرفض ده، ومعاه قطاع عريض من الإعلاميين الآن هيطلع لك بقى مرسي يتحدى الدستور، مرسي المنتقم، الدولة الدينية، تعرف الكلام الكتير اللي هيجي. فبداية الناس احتارت، لأن كتير من الفقهاء يا أستاذ محسن أكلمهم في التليفون على الهواء يقولوا لنا حل مجلس الشعب باطل، وبعض الفقهاء التانيين يقول لك لا 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 ده كلام دستوري 100% وكلام سليم 100%، ودي تجاوز والتفاف على الدستور من الدكتور محمد مرسي. شايف حضرتك الوضع ايه؟
شوف حضرتك، انا بصراحه كنت اتمنى الاتي، يعني ان الدكتور محمد مرسي هذا حقه وصلاحيته انه يطلع قرار بالغاء قرار المشير طنطاوي بحل مجلس الشعب، نقطه وفلسطوب فقط. ما اختلف عليه في القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي اللي هي حكاية عودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد او دعوته للانعقاد، ده تبقى للنص اللي انا شفته النهاردة جاي من وكالة انباء الشرق الاوسط. ليه بقى؟ لان انا كنت اتمنى هذا حقه ان يقول ان يلغي قرار المشير، ده حقه مفيش مشكلة.
نعم.
احنا لازم زي ما حضرتك يمكن قبل على الهوى حضرتك، احنا عايزين لغة عقل شوية، يعني لازم نهدى ونفكر بهدوء ونوصل لمناطق وسط تنقذنا وتنقذ البلد،
تخرجنا من
الازمه المأزق ده.
نعم.
المساله مش محتاجه ان احنا مش ماراثون، احنا مش في ماراثون ولا يجب ان احنا نكون في ماراثون. فهو كان يبقى عوده الغاء قرار الرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه بحل مجلس الشعب، قرار تنفيذي، لان القرار التنفيذي برضو ده صلاحيته ان يدي قرار تنفيذي، هذا حقه، نقطه وفلسطوب وخلاص على كده. نتكلم بقى بعد كده في ايه، في ان احنا نبعت لهيئة مفوضي الدولة تقول لنا يا نعمل ايه في المخرج بتاع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
نعم.
هل نعمل التلتين، هل التلت، هل ندعو الانتخابات جديدة، هل المجلس قائم برمته، ما فيش مشكلة، المهم نصل لحل ما يبقاش فيه حتة الشد والجذب. هذا ما كنت اتمنى.
استاذ اسامة،
والله انا شايف ان هو قرار سليم 100%، لان انا النهاردة لما اجي أنا في ظل وضع مهتز في بلد بتبحث عن أي سلطة شرعية،
عايزين تشريعات، عايزين قوانين، عايزين إجراءات. ثانياً
هذا المجلس أدى أداء بشهادة العديد من المراقبين، أداء جيد، مش أداء إحنا كنا بنسلط الضوء على بعض أن الأشياء السلبية في المجلس،
نقول أصل في موقف كذا أصل في موقف كذا. إحنا بنتكلم عن مجلس شعب كان تحت الكاميرات على مدار الساعات كل الانعقاد.
نعم.
فلازم إحنا كنا في المجالس اللي قبل كده أسمع كانوا بيضربوا بالجزم وكان بيعملوا ميليشيات من الحزب الوطني تضرب الأعضاء النواب المعارضين عندما يتجاوزوا ضد أحد من رجال النظام. طب ده كلته ما كانش بيظهر. النهاردة لما أجي على مجلس أولا نجح بنسبة 100% كلته يعني كله ما فيش تزوير.
نعم.
طب النهاردة أجي أحله وبعدين إيه وجه العجلة في موضوع الحل؟ يعني في خلال شهور قليلة صدر قرار الدستورية العليا اللي كان بيستنى 3 سنين و4 سنين على ما يصدر بقرار حل مجلس الشعب قبل كده المجالس اللي فيما سبق. طب أنا برضو عايز أشوف إن كان في موائمات سياسية زي ما حدث مع صفر الأمريكيين الأمريكان المتهمين بالتلاعب في الأمن القومي المصري. طب النهاردة هل إن كان في موائمات سياسية وضرورة لإصدار قرار ضد يعني أنا بعتبر إن هو اختراق للقضاء. طب أليس من الأولى الإبقاء على مجلس منتخب تشريعي في ظل وضع ما كانش البلد فيها مؤسسة تشريعية واحدة وانت أسقطت المؤسسة الشرعية التشريعية الوحيدة في ظل ظرف صعب
الشعب وطلع واحد انبرى قال عايز دعوة كمان لإسقاط مجلس الشورى.
ثانيا دي كانت لها مؤشرات خطيرة جدا. انت النهاردة في اللحظة ديت وهينسحب طبعا كان هينسحب على مجلس الشورى وخلافه. طب انا النهاردة انا شايف ان القرار ده لا قرار من حق رئيس الجمهورية ان يصدر قرار.
طيب ارجع لحضرتك استاذ عبد المحسن بقى لموضوعنا اختيار معايير اختيار رؤساء الصحف القومية. اكيد الناس عايزة تفهم هو كان قبل كده ايه وايه اللي حصل وايه سبب الخلاف الدائر ما بين مجلس الشورى وبين الصحفيين في هذا الصدد عشان بس يبقى الامور باينة للناس. يا حاجة هتقولي مثلا والله احنا كنا قبل كده المعايير 1-2-3-4 اللي استجد 1-2-3-4 اللي مرفوض كذا ونعرف مرفوض ليه من حضرتك من استاذ اسامة.
شوف حضرتك قلت كلام في منتهى الأهمية بيوضح المسألة. أولا يعني أنا كنت لسه بقول أسامة على قبل ما نطلع الهواء هو في سؤال مهم جدا هل النظام المقترح أسوأ من النظام السابق؟ الإجابة أنا شخصيا بقول لا مش أسوأ من النظام السابق. لأن النظام السابق ما كانش فيه معايير
يعني كان زي يتم مثلا اختيار سمير رجب اختيار ابراهيم نافع
بدون اي معايير
امن دوله
امن دوله او مخابرات او شخصيات مهمه. بمعنى ايه شخصيات مهمه؟ رجل ما في النظام يريد هذا او ذاك
نعم
فبيجيبه وبتبقى المساله بتبعت الاسماء
بالتعيين كده على طول
لا بتبعت الاسماء لرئيس تحرير الحته الازهر الفلاني ورئيس تحرير الازهر الفلاني ورئيس تحرير الفلاني. بيتعامل بتتبعت ورقه بيهم لرئيس مجلس الشورى بيعمل اجتماع صوري للجنه العامه ويتم اصدار الاسماء اللي جايه له من الاجهزه والجهات المختلفه والقيادات المختلفه.
نعم.
مجرد تصديق على فلان وفلان 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 دون ان يعلم احد شيء. هذا هو النظام السابق. النظام الحالي
يعني اذا لم يكن هناك اي معايير استاذ عبد المحسن خالص
لا لا ما كانش هناك اي معايير
وساطات هوى شخصي انا معجب بالاستاذ عبد المحسن وهو يمسك الاهرام ويمسك الجمهوريه
ده حقيقي.
فقط
ده حقيقي هذا هو الذي كان موجودا حتى الان.
نعم.
وما طبق الى الان.
نعم.
النظام الجديد المقترح هو خطوه محدش يقدر ينكر ان هو خطوه.
نعم.
لكن هو السؤال يا استاذ خالد هل هناك ما يمكن أن يكون أفضل من هذه الخطوة؟ بقول لحضرتك يمكن أن يكون هناك ما هو أفضل من هذه الخطوة. طبعا الزملاء الصحفيين وبعضهم يعني متشكك في أن يكون المسألة مجرد تغيير في الشكل وليس في المضمون. بمعنى إيه؟ بنقول للناس قدموا وفي الآخر أنا عايز برضو سين وصاد وعين فبجيب سين وصاد وعين اللي أنا عايزهم. كل ده عملية شكلية. صحيح أفضل مما سبق صحيح ما كناش بنصحاش تاني يوم الصبح واحنا في الجرايد واحنا فاعلين واحنا مؤثرين في الجرايد ما نبقاش عارفين حاجه غير من الخبر الصبح اللي بيجي لنا على الوكاله او تسريبات كده مش عارف مين جايب مين وكده وفجاه نتلاقي فلان بقى رئيس تحرير. الزملاء لا زال عندهم تخوف من ان يكون النظام الجديد هو نظام شكلي بحيث في الاخر ان برضه هيقدم اللي يقدم لكن هجيب اللي انا عايزه.
يعني حضرتك شايف بتتخوف ان الزملاء خايفين انه حزب الحريه والعداله بحكم هو له القطاع العريض والسلفيين وراه هل شايف ان هم انت الان ليجيبوا ناس من هذا التوجه بمزاجهم برضو بدون يبقى الامور شكليه بس هو
بالضبط بالضبط
ده التخوف
ده التخوف التخوف الاساسي ان يكون هناك ان المساله مجرد انها حاجه شكليه وفي الاخر انا بجيب اللي انا عايزه ده اول حاجه تاني نقطه اللي انا قلت لحضرتك عليها هل يمكن ان يكون لدينا يعني طريقه او نموذج افضل من اللي موجود ممكن وانا كنت شرفت بان انا كنت احد اعضاء لجان الاستماع اللي ذهبت لي لمجلس الشورى بتفويض من رئيس مجلس الاداره الاستاذ فتاح جبالي انا وزميلي الاستاذ هاني عماره عن مؤسسه الاهرام زي بقيه المؤسسات ما راحت كل المؤسسات راحت تقريبا واعضاء مجلس النقابه زميلنا برضو راح وكانت المساله مفتوحه انا تقدمت بمشروع هقول لحضرتك عليه بالتفصيل
طب اخد منك تفصيل واسمع الاستاذ اسامه استاذ اسامه يعني هل انت مع او ضد فكرة التخوفات الموجودة عند بعض الصحفيين
طبعا.
من قصة المغالبة للتيارات الإسلامية الموجودة والصحف هتتأسلم بعد كده وأن يكون الكلام اللي بتعمل ده كلام شكلي فقط زي ما كان في النظام السابق شكلي
أحاول لحضرتك على حاجة أولا أنا عايز بس نحط النقطة على الحروف أولا إحنا مسلمين وإحنا يعني هو اتجاهنا طبيعي في تدين
نعم.
سواء مسلم أو مسيحي في بلدنا
كويس
أنا بتكلم على حاجة أنا مش ضد طيار إسلامي أنا ضد نظام جديد خدت بال حضرتك ممكن يتحول إلى زي حزب وطني جديد
نعم.
إحنا النهاردة مجلس الشورى في بداية الأمر أعلن عن تغيير 55 من القيادات الصحفية اللي هي إجمالي المؤسسات الإصدارات
نعم. اللي هم يعني على سبيل المثال الأهرام أخبار
الأهرام بما
روزا اليوسف
كلها بإصدارات
الصحفية والإصدارات
بعيد عن الخاص
لا خلاص
انا هخش في الخاص كمان
كويس
فاحنا في اللحظه ديت نقابه الصحفيين او مجلس النقابه انتبه لهذا الامر وطلعنا اكيد عملنا اجتماع طارئ واصدرنا بيان احتجاجا على هذا الوضع لان ده اسلوب صفوه الشريف ان انا معايا 55 قياده صحفيه جديده سوف اضخ بها في شرايين رئاسه التحرير او مقاعد رئاسه التحرير كل الاصدارات في هذه اللحظه قعدنا هم مجلس الشورى بصراحة رد بالموضوع وقال لك طب تعالى ايه المطلوب قلنا له احنا في معايير وآليات لابد ان توضع من خلال الجماعة الصحفية ومجلس نقابة الصحفيين وبناء عليها يتم الاختيار قالوا طب انتوا هتبقوا مشاركين قلنا لا لن نكون مشاركين مجلس نقابة الصحفيين لن يشارك في الاختيار باعتباري انا طرف دائما وابدا اخذ طرف الجماعة الصحفية وليس نعم. رئيس التحرير انا عايز رئيس تحرير اضمن من خلاله اختيار الجماعة الصحفية لأوض او ياتي طبقا لمعايير وآليات وفي ظل آليات بعيدا عن تبعيته حتى لا يكون تابع لنظام لمجلس الشورى مجلس الشورى يتبع الغالبية فيه للحرية والعدالة فإذا هيصبح ناطق يبقى ما غيرناش يبقى رئيس التحرير لابد أن يكون ملتزم بأجندة أجندة ترضي مين ترضي الحرية والعدالة
نعم.
مع احترامي للحرية والعدالة بكرة هتبقى للوفد بعده هتبقى الكذا أو أي طيار يركب السلطة
يعني انت حضرتك بترى ان المعايير الموجوده دلوقتي نعم. هتخدم فئه واللي يجي بعد كده معاييره هتخدم فئه
لا انا
عايز اغلبيته في
البرد لا انا مش بقول معايير هو اصل بيختار هو اختياره ما اعلنش عن معايير هي معاييره في دماغه واختياراته ومعاه اجندته انا قلت له لا في معايير هتتحط والراجل يعني بصراحه قالوا خلاص ناجل موضوع الاختيارات لغايه ما ايه ما يتم وضع المعايير والآليات
كويس
واجتمعنا في مجلس نقابه الصحفيين بجلسات استماع مع الساده يعني ممثلين من اعضاء الجمعيه العموميه المنتخبين ومن اعضاء مجلس الاداره المنتخبين داخل المؤسسه الصحفيه من الصحفيين ومن شيوخ المهنه وهنا تم التوصل الى عدد من المعايير ست معايير منها النزاهه والنظافه وكذا والسمعه الطيبه وعدم
التورط مع النظام السابق ده موجود
طبعا
لا
مش موجود في المعيار لحظه لا في حته ما يكونش ان هو انا ما بتكلمش على كده
يعني انا عايز معايا كده معايير مقترحه كاتبين
في معايير
استبعاد القيادات التي ادارت العمل في اثناء حكم الرئيس السابق ومنضمه للحزب الوطني المحلي بحكم قضائي
لا
هي موجود
موجوده لا ما هو ده المعايير النقابيه يا استاذ عبد
النقابيه
مقترحات دي اختيار رئيس احنا معايير الاختيار اللي احنا حطيناها والاليه كمان
الا يكون قد طارت في وقائع فساد او سوء اداره
العمل العام الا تقل خبره
عمل خلط الاعلام بالتحرير او عمل مستشار مسؤول حكومي راجل اعمال
الا يكون منضمن الا يكون او كان منضمن الى اي حزب سياسي
كويس
ودي رغم ان انا متعارض مع الموضوع ده
لان لا
انا قد يكون لي في حزب سياسي انا بخلع عبادي
معلش المعايير اللي طلعت في مجلس الشورى
دي معايير مختلفه مجلس الشورى في النقابه
طب ودي معايير في النقابه ما معايير غلط
لا لا لا
يعني ايه اللي يكون منضم لاي حزب؟
لا لا لحظه، ان يعني الجماعه الصحفيه لحظه
مين قال الكلام؟
بتكلم على حاجه دي
يعني كل اعضاء كل اعضاء الجماعه الصحفيه استبعد يعني بما فيهم انت بما فيهم اي واحد.
لحظه انا اي واحد انا رجل
اي حزب هقوله حاجه تعالى عشان
يا استاذ عبد المحسن. لحظه انا دي معايير حطيتها مين؟ انا النهارده اهل مكه ادرى بشعبها.
مين اللي حط المعايير دي؟
المعايير
وضع انا انت كنت انا شاركت انا شاركت
هرجع لحضرتك والله بس يقول كلمتين.
انا شاركت هناك ما عرفش المعايير دي.
المعايير دي موضوعه من اللي مشاركه كان مشارك
بس اقول حاجه
انا شاركت
هي
انا هقول
يا ريس ده طلعت في الاخر. لا
استاذ اسامه
لحظه
استاذ اسامه لحظه
طب انا بقول ايه؟ انا متعارض مع الاعميه
اقول كلمه
ومع غيره.
طب عشان خاطر اقول كلمه
اتفضل.
انا قصدي حضرتك قول اللي عندك عشان
تفهم
والاستاذ محسن هيرد عشان نبقى عارفين
يعني الكلام واضح. الخلط بالاعلام بالتحرير وهكذا والا يكون او كان منضما لاي حزب اي حزب سياسي دي انحطت فعلا. انا بقول لك انا معترض عليها ولكنها وضعت من خلال البعض.
نعم.
تقديم اقرار ذمه ماليه الا يكون قد تعرض لجزاء تاديبي في نقاب صحفيين الا يكون تجاوز الستين التجديد لمره
واحده فقط. كويس.
اللي حصل ده احنا عملناه وفي آلية واحدة او في آليات من ضمنها الآلية كانت الغالبة اللي احنا قلنا اختيار رئيس التحرير من خلال القيادات المنتخبة في الصحف القومية وهي اعضاء الجمعية العمومية المنتخبين واعضاء مجلس الإدارة المنتخبين
واعضاء مجلس الصحفيين
من المؤسسة اذا وجد.
نعم.
اذا وجد كصفته ليس عضوا بمجلس النقابة ولكنه ايه من افراد. نعم. المؤسسة الصحفية يجرى الترشيح للهيئة المذكورة من خلال معايير وهم يشوفوا الارشيف والسيرة الذاتية ويقدروا من خلالها يحكموا عليه.
نعم.
حضرتك
أيوه.
ومن خلالها يرشحوا ثلاث اسماء او اسمين او اكثر او اقل.
كويس.
ويتم رفعهم لمين؟ لمجلس الشورى. وهنا حق مجلس الشورى في اختيار واحد من هؤلاء.
كويس.
لكل اصدار.
حلو.
اكتر من كده ما قلناش.
طيب ارجع بقى للاستاذ محسن وهخليك تكمل.
ماشي.
حضرتك يعني المعايير دي انت شايف ايه اللي بترفضه منها وايه اللي شايف انه فيه؟
قول يا استاذ.
المعايير
مساله انه ما ينضمش لحزب سياسي مثلا.
سياسي ما ينفعش الكلام ده. يعني ايه ما ينضمش لحزب سياسي؟
يعني انا قصدي يعني بيعتبر ان الموجود في حزب الوفد حزب الحريه العداله حزب النور ما يكونش رئيس تحرير صحيفه او حاجه.
من حقه ينضم.
انا في انا قلت لك انا في اعتراض على هذا المعيار. هنشوف ولكنه حق.
اذا كان ده حق للمواطن العادي.
نعم.
شبه حق لصحفي.
طيب انا عندي يا استاذ محسن. استاذ عبد المحسن انت حطيت معايير كده. طب هقول لحضرتك برضو
معايير على فكرة المعايير يا خالد اللي معملها مجلس الشورى معايير كويسة جدا.
ما انا هقولها للناس يعني هم كاتبين ان يكون ذا كفاءة مهنية وإدارية ان يكون لديه القدرة على التطوير والابتكار والنهوض بالصحيفة والقدرة على المنافسة وان يقدم برنامجا برؤية واضحة للنهوض بالصحيفة
تتعرض مع المعايير
الوضعية لن يتورط في وقائع فساد زي ما انتوا قلتوا الا يكون ممن تسري عليه من النصوص القانونية بإفساد الحياة السياسية زي ما انتوا قلتوا ما تعرضش لجزاء تأديبي زي ما انتوا قلتوا الا يكون ممن روجوا للتطبيع مع الكيان الصهيوني. يعني ما اعتقدش ان في صحفي شريف في مصر
ده في
ان يكون ذا ثقافه واسعه الا يكون قد مارس خلط الاعلام بالتحرير وانتوا قلتوه الشروط ما يزيدش عن 60 سنه قلتوه عنده خبره تقل 15 سنه بالعمل الصحفي انت ما اعرفش امضى 10 سنه الاخيره متصل بالعمل في ذات مؤسسه. السؤال هل المعايير يا استاذ عبد المحسن اللي حاططها مجلس الشورى صادمه للمعايير اللي حاططها؟
لا لا لا
انا متفق معاك.
المعايير
طب الاختلاف في الاليه احنا برضو عايزين نعرف
الاختلاف في الاليه فقط
في الاليه.
انتوا اليتك اللي انت قلتها من شويه
مجلس الشورى مع احترامي راح هو بعد ما سمع اخذ المعايير وقعدنا في لجنه استماع وكان حاضرها طبعا برئاسه السيد رئيس اللجنه العامه لجنه الثقافه والاعلام بمجلس الشورى. فوجئنا بالتالي ان احنا بعديها قالوا اختيار رؤساء التحرير هنشكل لجنه.
كويس.
وتشكيل اللجنه دي اتت بما يعني معلش على غير رغبه الجماعه الصحفيه. وهي اللجنه تتكون من سته من الساده اعضاء مجلس الشورى ورؤساء منهم رؤساء لجان خدت بال حضرتك؟
نعم.
وفيه من الشخصيات يشكل وشخصيات عامه اللي هو في اثنين من المجلس الاعلى للصحافه خدت بال حضرتك؟
نعم.
واثنين ثلاثه من شيوخ الصحافه وعدد اثنين من اساتذه الاعلام واحد من اساتذه الاداره والاقتصاد وعدوا نعم. ايه من لجنه الثقافه والاعلام والسياحه مجلس الشورى.
نعم.
احنا شفنا طبعا الاليه نفسها تضمن وقال لك ان هم اللي هيتسلموا ويفحصوا الاوراق. من يستطيع يا استاذنا ان يفحص اوراق صحفي او يقيم صحفي حتى يصعد به الى ايه او يضعه في مقعد رئيس تحرير نريد به ان يدفع بالمؤسسه الى الامام؟
جميل.
من هل مجموعه اغلبها ليسوا من الصحفيين؟ استاذ الاعلام ايه علاقته بالصحافه؟ مع احترامي ليه انا ما اقدرش اقيم استاذ اعلام
نعم.
على موقعه هل هو جيد او رديء
نعم.
هل هو قادر ان يتولى رئيس قسم رئاسه قسم او عماده كليه الاعلام؟ ولكن استطيع ان اقيم الصحفي. لا يستطيع معلش الأساتذة الأفاضل أعضاء مجلس الشورى
عندهم مستشارين في هذا العمل ممكن يتكلموا معهم.
أنا بتكلم اللجنة دي مكونة من كذا هتعمل, إحنا مش هنتفرع بقى لجان أخرى وكذا.
لا أنا قصدي أقول لحاجة, مش قصدي تفريع لجان, يعني أنا مثلا ساعات بتصور أنا عايز أتكلم في قضية سياسية أنا مش فاهم فيها, بعد ما الأستاذ عبد المحسن المتخصص في ده ويحط لي معايير كلامه ويقول لي الكلام ده مظبوط لا ده ما ينفعش, هنا الصورة بتمشي كده. يعني
دول هياخدوا سعادتك هيفحصوا أرشيف أرشيف الصحفي, من يستطيع فحصه؟
نعم.
هل أستاذ في الإدارة ولا رجل صحفي؟ هل من يستطيع أن يقيم السيرة الذاتية؟ ونحن أقرب, يعني أنا بقول لحضرتك كلنا ندري ببعضنا أو نعرف بعضنا.
نعم.
هل الأستاذ عبد المحسن يقدر يقيم أسامة داود لو هو معاه في المؤسسة ولا ما يقدرش يقيمه ويبقى شايف من أرشيف وسيرته الذاتية حتى لو أنكرت شيء أو أضفت شيء غير صحيح؟
يقدر يقدر
يقدر. أما لما يكون داخل مجلس الشورى ووصل لمجلس الشورى عدد رهيب جدا من الطلبات طبعا التقديم, هل في هذا الوقت يقدر يفحص أرشيف صحفي ويقيم من خلاله صحفي يقول له أنت تستطيع أن تكون رئيس تحرير؟
طيب أستاذ محسن عبد المحسن, هو
دي نقطة الخلاف على فكرة وليس بيننا وبين مجلس الشورى. أنا احترامي ليه
نعم المعايير
في هو أضف فيها
معايير ولكنهم اختلفوا
وهو إضافته إسراء على فكرة, وأنه حذف شرط عدم الانتساب إلى إلى حزب سياسي أنا شايف أنه صح. طب هقول لحضرتك على حاجة, أنا ضد معيار مثلا, أنا عضو مجلس نقابة ولكن ضد أحد المعايير اللي هو بيقول إن صحفي لابد يكون أمضى عليه 15 سنة عملا بالصحافة, منها 15-10 سنين بالإصدار أو 15 سنة بالمؤسسة ومنها 10 بالإصدار. طيب. لأن الصحافة مهنة موهبة.
طيب.
قد يكون عمره 3 سنين في الصحافة
ويستطيع يعني طالما أن حضرتك شايف إن إحنا متفقين في المعايير, هل الآليات مش ممكن نقدر نقعد نتكلم فيها بدل ما حاسين بصخب في الاعلام وشد وجذب لدرجه ان هم يعني شوف حضرتك واحنا بنتكلم في معايير للناس دلوقتي لقيت حضرتك ومجلس الشورى متفقين في المعايير بشكل كويس, الناس فهمت ان زي ما يكون
كلنا متفقين
ونقير في الموضوع. طيب الاليات انت شايف وجهه نظرك الاليات ايه اللي انت معترض عليها يا استاذ عبد المحسن في اختيار رؤساء التحرير في الاليات؟
نفس الازمه اللي بيواجهها المجتمع كله, حاله الصخب الموجوده وعمالين نصرخ وخلاص كلنا كل واحد بيصرخ. انا بصراحه الاليه انا كنت مع اليه الانتخاب وهذا ما قلته في الورقة المقدمة مني لمجلس الشورى. أنا كنت معاه عامل محورين.
طب اللي يتقدم للانتخاب برضو عشان أبقى فاهم,
محور عاجل
عام ولا برضو حاجة هتحط شروط للمتقدم للانتخاب عشان نضمن إن حد يجي فاهم
بالضوابط دي؟
آه
يعني نطبق المعايير ديت ونعمل انتخابات
مجلس الشورى.
آه
بس نعمل انتخابات
داخل المؤسسات. لا داخل المؤسسات
كويس,
ونختار ثلاثة مش لازم أختار واحد. نعم. عشان برضو ما أعملش صراع الانتخابات داخل المؤسسات
كويس,
والثلاثة دول ابعتهم لمجلس الشورى.
كويس.
مجلس الشورى يختار منهم واحد.
يبقى نقابة الصحفيين تعمل انتخابات؟
لا النقابة مالهاش دعوة.
الجماعة الصحفية.
المؤسسة ذاتها.
المؤسسة الأهرام تعمل انتخاب.
انتخاب داخل المؤسسة.
طلع إن أول ثلاثة موجودين عندي؟ أبعتهم لمجلس الشورى يختار منهم واحد.
بس. مين اللي اختار؟ في الأصل معايا.
المؤسسة نفسها.
الزملاء.
لأنهم أدرى.
يبقى هم الأدرى.
هل برضه.
يبقى أنا ما فرضتش عليهم حاجة.
هل برضه خليني أكلمك بصراحة, النظام الفاسد عمل اسفين بين الصحفيين وبعضهم
امر وارد صح,
يعني بحيث انه جاب واحد شمال وواحد موالي وواحد معادي وراجل يبقى كاتب مقال محترم يزقوله وما تكتبش تاني, هل اختيار المعايير من داخل المؤسسه مش هيقضي على اهواء؟
بص يا استاذ خالد, هي انت مرحله انتقاليه, ما هي عشان المرحله الاجله في كلام تاني خالص لازم يتم اللي هو تعديل قانون تنظيم سلطه الصحافه رقم 96 لسنه 96, هذا هو الاهم في تاريخ الصحافه القوميه إذا كنا مهتمين بأن نبقي على هذه المؤسسات داخل منظومة العمل الإعلامي في المستقبل, لابد أن نقوم بتغيير قانون تنظيم سلطة الصحافة 96 لسنة 96.
نعم.
إذا كنا حريصين على أن الصحافة دي تستمر ويستمر دورها لازم أغيره. التغيير ده هيبقى شكل نمط الملكية, تغيير في طريقة اختيار أعضاء مجلس الإدارة وطريقة اختيار أعضاء الجمعية العمومية, طريقة اختيار مجلس أمنا. المجلس الأمنة ومجلس الإدارة والجمعية العمومية هم اللي يختاروا لي أو ينتخبوا لي رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة, بعيدا عن أي نظام ماليش دعوة, بقى تبقى مؤسسات مستقلة ذات سيادة مملوكة ملكية عاملين, ده بشكل آجل. آجل يعني إيه؟ يعني ياخد له سنة ياخد له سنتين عبال ما عمل التعديل التشريعي.
طب
أما وإن إحنا مستعجلين كان يمكن اللجوء إلى فكرة الانتخاب داخل المؤسسات
وبعدين نختار من عند مجلس
الشورى هو المالك.
طب هل تم هذا الاقتراح قدمتوه؟
قدمته. هم طبعا خدوا بالطريقه اللي هم ماشيين بيها, وده برضو على فكره يمكن ان احنا نوصل لصيغه, يعني ما فيش مشكله الصيغة ديت ايه؟ قابلة للنقاش وقابلة ان احنا للأسف مجلس النقابة، ومع احترامي الشديد لزميلنا واخونا الأستاذ أسامة داود، مجلس النقابة
بن علي ثوري
لا هو مجلس منقسم، ومجلس النقابة مجلس منقسم، ومجلس هو اللي مورطنا في هذا في هذه التوريطة. ليه بقى؟ لانه مجلس لم يستطع حتى الآن ان يتخذ قرارا موحدا حاسما يلتف حوله الجماعة الصحفية. يا بالتأييد او بالرفض يعني. ما يجيش يقول لو قالوا ان هذه المعايير معايير يا تمام والآلية المقترحة آلية تمام، خلاص نلتزم بيها ونجربها وما فيش مانع ان احنا نجربها، ايه المشكلة؟
صحيح،
ايه المشكلة؟ طيب. او انهم يقولوا هذا الكلام لا كلنا ضده ورافضين وفي آلية جديدة مقترحة. مجلس النقابة هو اللي موقعني للأسف وموقع باقي زمايلي في هذا الحرج.
سيد ممدوح الوالي دوره في الموضوع ده ايه؟
هذا الحرج اللي احنا فيه. هو يتحدث
نقيب نقيب الصحفيين. اولا الموضوع في 40 سنة
احنا داخل مجلس النقابة هو مش انقسام. احنا هدفنا اولا ما هو فيه صالح الجماعة الصحفية، ويشهد على ذلك كل جلسات مجلس النقابة اللي هو بيتم عقدها. احنا عقدنا اول حوالي 4 جلسات طارئة بعد في اطار هذا الموضوع او هذه القضية، ردا على اي تصريحات كانت بتنم عن ان هناك في اجراء من مجلس الشورى للاسراع بهذا الموضوع. واحنا مع على فكره التغيير، عشان بس مجلس الشورى برضو بيحطنا بيقول انتوا بتحاولوا تسوفوا الموضوع على اساس ان يمتد الاجل من هم موضوعين في موضع ايه في 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 مقاعد رئاسه تحرير حتى اليوم. انا احنا على فكره احنا عايزين التغيير. التغيير قد ياتي باحد رؤساء التحرير الموجودين حاليا يكون هو الافضل، الله اعلم، لكن احنا عايزين ونضع التغيير ونترك التغيير ل للمؤسسة الصحفية. أنا بتكلم على أساس ما حدث أولا في مجلس النقابة، ليس هناك انشقاق أو انقسام زي ما بيقول الأستاذ عبد السلامة، ولكن هناك أنا هقول لحضرتك على حاجة. أولا سيادة النقيب في حاجة معينة، الأستاذ ممدوح الولي، إحنا بنقعد في الجلسة ونتفق ونختلف ويحصل فيه جدال وكل حاجة، ولكن نتوصل إلى بيان. توصلنا مبارح في أمس إلى بيان خدت بال حضرتك ومتوازن جدا. انا كنت مع تطبيق الآلية على فكره، وضد فكره ان انا يبقى في لجنه في مجلس الشورى خالص لتقييم الصحفيين، ولكني لما توصلنا كحل وسط قلنا ان احنا قال انا هتصل باحمد بي فهمي اللي هو رئيس مجلس الشورى، وهنشوف لقاء على اساس ان هو يعني موضوع ان هو يخلي العدد من الجماعه الصحفيه هي الغالبه في اللجنه المشكله، بدل ما يبقوا كذا هيبقوا كذا، يعني هيبقوا هم الغالب اللي هم الغلبة في هذا الموضوع. على أساس يكون هناك تقييم موضوعي للجماعة الصحفية ومن خلال الأرشيف. قلنا ماشي، وعملنا بيان في هذا الموضوع وصدر البيان. ففوجئنا اليوم بأن الأستاذ ممدوح الولي رغم هذا البيان، يا ريت ده بعد القشط والتشطيب، انا واخد الصوره ديت من
عمل ايه
الاستاذ الموظف بتاع مجلس النقابه اللي بعد ما صوره بتاع النقابه قال نفى ان البيان ده حصل فيه تلاعب وحاجه زي كده. طبعا ده ما حصلش، ومعاه صوره ومفيش مضبوطه وكل شيء وبشهاده كل الزملاء. طيب. والصحفيين اللي تلقوا البيان واحنا قاعدين.
هو بكره اخر يوم تقديم يا استاذ محسن؟
اخر يوم تقديم، وارجو ان يتم مد يعني انا ليا رجاء من خلال برنامجك بناشد اللجنه ومناشد المجلس ان يتم فتح الباب لمده اضافيه، لان هناك جلسه يوم الاربعاء لمرفوعه على حكايه قرار الترشح. هذه الجلسه برضو مخليه عدد كبير من الزملاء متردد.
نعم.
ومقلوبه كانها ازمه، احنا مش عايزينها تبقى بشكل ازمه. فلو ان هناك قرار بالمد ولمده اسبوع اضافي
يبقى
انا اعتقد ان شيء افضل.
اخر سؤال عندي في ثانيتين والله. الصحفيه شيماء عادل المحتجزه في السودان دلوقتي. نعم. النقابه وصلت لحاجه للافراج عنها مع وزاره الخارجيه؟
امبارح حصل اولا السفير يوم الجمعه راح ديوان الرئاسه في السودان، وحصل فيه يعني مقابل طبعا الموظفين اللي موجودين خدت بال حضرتك، ولكن النهارده فيه احنا عملنا امبارح مشروع مذكره على اساس انها تعرض على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه لاتخاذ اجراء عاجل بان هو يحس الخارجيه او الاتصال مع نظير السوداني الرئيس السوداني بحيث ان هو يفرج عنها، لان النهارده فيه مخاوف من هم يعني موضوع ان بيعملوا لها تهمه النهارده اتهامات على اساس انها كانت مع التنظيمات الثوريه ضد النظام وكذا، وفي عمليه لاحكام يعني
من صحيفه ايه الاستاذ شيماء؟
الوطن،
ممثله في صحيفه الوطن. انا بشكر حضرتك استاذ عبد المحسن سلامه على حضورك معانا. استاذ اسامه داود جزاكم الله خيرا الحضور والتوضيح. هاخد فاصل قليل بس عشان ننادي اصحاب القلوب الرحيمه على حاله وهنقول تعليقين، فاصل باذن الله ونواصل، خليكم معانا. الرئيس محمد مرسي مما يحدث في هيئة الأبنية التعليمية؟ أين الإصلاح اللي بننتظره؟ أين العدالة؟ طبعا يعني يا مجدة أنا معاكي على هذا الفساد، بس أين وأين وأين؟ ده مصر كلها فساد، مصر كلها فساد. فيعني احنا عايزين، احنا بنكلم الرئيس بنكلمه لما يشكل لجنه نتحرك، يعني احنا بنقول له ده ونقول له شكل لجنه تتحرك على الهيئه الابنيه التعليميه. اناشدك سيد الرئيس ان تبادر الى تطهير هيئه الابنيه التعليميه فرع الجيزه تحديدا، والذي ما زال يقع تحت يد امراه وصلت الى المنصب لان اختها مذيعه متزوجه من ضابط بالجيش، ومن يومها بتعمل مع جروب واحد له كل مميزات المأموريات والحوافز والبدلات. لا نطلب حقا غير حقنا، ده نداء من اسره فرع الجيزه للهيئه العامه للابنيه التعليميه أن تجري تحقيقا لما يدور في هذا المكان. فين أموال المحافظة اللي بتدخل بتذهب مباشرة إلى جيب الست المديرة ومعها الحاشية المفضلة؟ أين الإعلانات التي تصل إلى الفرع؟ طبعا ده كلام مجد عبد العزيز من الهيئة الأبنية للتعليمية. حمد البهنساوي بيقول لي يا شيخ خالد في حالات قتل غريبة عندنا في الصعيد، ولا بنسمع أي حاجة، ولا هم عايزين فتنة وخلاص، والله المستعان. مهند العزيزي بيقول استحلفك بالله ان تقرا رساله، انا من بني سويف، بيسيطر على البلد اللي بعيش فيها مجموعه من الصوفيين المتشددين وكلهم من الازهر، وعندما اتحدث معهم فيما يقولون من الكلام الذي اللي يودي والعياذ بالله الى الشرك، بيقولوا انتوا السلفيين كده متشددين، ويجعلوني امام الناس دائما خصما للازهر، وكلما احاول ان اثبت عكس ذلك لا استطيع، مع اني خلافي ليس مع الازهر كمؤسسه وانما مع بعض من يسيئون للازهر، وانا مش ازهري وانما طالب الفرقه الاولى كلية تجارة جامعة بني سويف. ياسر مطاوع، السلام عليكم يا شيخنا، بارك الله فيك. ابني عمر كمال حامد فقد منه شهادة تأدية الخدمة العسكرية في أتوبيس من الدقي إلى مبابة، هو في أشد الاحتياج إليها، نرجو منكم الإعلان عنها، وعلى من يجدها الاتصال برقم 0199-7803 أو 0-1324427. طبعا لو ما لقيتهاش ياسر عليك الأول بدعاء رد الضالة، اللهم رب الضالة رد علي ضالتي، أو هتضطر تروح التجنيد تطلع بدل فاقد. هدى علاء بتقول يا شيخ خالد مفيش شرطة بورسعيد، ضرب نار بالأسلحة الآلية أثناء صلاة العصر أمس بين تجار مخدرات وتكسير مستشفى آل سليمان وموت اتنين في حرب عصابات شوارع أصبحنا مثل شيكاغو. مفيش كاميرات تنزل من CBC والنهار والليل والفجر؟ لا مفيش حد. طب اتصلوا على القنوات دي عشان عرفوهم ان مصر فيها مشاكل محتاجين نبصلها أكتر من التركيز على الإسلاميين وشتمة الإسلاميين. ماجي الخواجة بتقول يا شيخ خالد احنا من اسكندرية بالتحديد في منطقة المعمورة، المخدرات بكل أنواعها في متناول الأطفال والشباب، يعني من الآخر يا تلحقون يا ما تلحوناش. أخيرا أحمد إبراهيم بيقول أستاذ خالد نحن سكان مدينة الأميرية بجوار منطقة الزيتون، نذكر في شارع عثمان بن عفان مدينة الفردوس، عندنا مجموعة من تجار المخدرات. أنا عايز أسأل سؤال بقى، إيه حكاية تجار المخدرات وفين شرطة وفين ضباط المباحث والشرطة والناس؟ هو في إيه؟ كل منطقة حد يبعت لي جواب ويبعت لي مسج يقول لي المخدرات عيني عينك موجودة في إمبابة وموجودة في مدينة الفردوس وموجودة في المعمورة، فين البشوات بتوع مكافحة المخدرات يعني؟ وقد قمنا بالبلاغ أكثر من مرة تليفونيا عن طريق موقع الداخلية واتصلنا بالجيش ولا حياة لمن تنادي. إننا نسمع ونحن نقف بقرب منهم أن هناك أمين شرطة اسمه خالد رجب ووليد بدر يقومون بالاتصال بهم وتنبيههم قبل قدوم دورية الشرطة أو تحذيرهم من أي حملة أمنية يقومون بها، وقد أبلغنا الشرطة بأسمائهم سواء تجار مخدرات أو أمناء الشرطة الذين يقومون بذلك، الرجاء الاهتمام بقراءة الرسالة. أنا خلصت اللي عندي. طبعا رئيس المحكمة الدستورية بينفي أي تصريحات منسوبة إليه على قرار مرسي، والمحافظين بيقولوا قرار مرسي إعلان رسمي بالولاء التام لجماعة الإخوان. في خبث طبعا قالوا إن مجلس الشورى الإخواني كما امبارح زي محمد أبو حامد أفندي بيقولك وبناء عليه هم عملوا القرار ده، ومناء الثورة يؤيد قرار عودة مجلس الشعب. ضباط الشرطة أمام اسم مدينة نصر، يا مرسي اتلم كفاية رضينا بالهم. لا ده لو كانوا قالوا كده والله العظيم يحولوا للتحقيق مباشرة ويسجنوا. لو كانوا قالوا ده الرئيس الجمهورية مرسي تلم كفاية رضينا بالهم. أنا عشان كده بقول لكم الرئيس مرسي بقول له إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الكرامة، عدم تنفيذ مرسي أحكام القضاء يؤدي للحبس أو الغرامة أو العزل، ده الكرامة ده لو حزب الكرامة بتاع حمدين صباحي لو واحد مننا. ميكي بيقول قرار رئيس عودة مجلس الشعب أعاد الاعتبار للأمة، البرادعي عودة البرلمان إهدار لسلطة القضاء ودخول في غيبوبة دستورية. فرجوا بقى الأيام اللي جاية دي جماعة الإخوان هتتشطف وأنها جمعت واتعملت أخيرا معايا الاستفتاء بناء على الدعوة المقدمة لحل مجلس الشورى. ماذا تتوقع من حكم المحكمة؟ حل المجلس 75%، إبقاء المجلس والحكم بشرعيته 15%، لا أدري 10%. بكرة إن شاء الله هنطبع شوية رسائل من اللي جات لنا النهاردة ونقراها على مسامعكم بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يصلح حال مصر، وربنا سبحانه وتعالى كل من أراد لمصر الخير وأراد بدينه الخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى ذلك، وكل من أراد بمصر الشر وأضمر لها السوء والخراب اللهم اجعل كيده في نحره وافضحه على رؤوس الأشهاد، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.